يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على الصديقة الكبرى، سلام على إمام الأئمة من ولدها وولد علي إمامها وكفئها، سلام على أم الأئمة من مجتباهم إلى قائمهم عجل الله تعالى فرجهم وأرانا وجه موعودهم، سلام على القيمة على الدين وأهله والقائمة بأمره، سلام على من قتلت سقيفة النواصب محسنها وأحرقت منزلها، سلام على من قتلت المرجعية الشيعية النجفية الطوسية إمامتها وأحرقت منزلتها، سلام على من آلمها بسياطه ضربا قنفذ سقيفة النواصب، سلام على من آذاها قنافذ الشيعة من مراجع الدين وغيرهم بكل ما يستطيعون إلى يومنا هذا، سلام على الشهيدة النبيلة، سلام على فاطمة القتيلة ورحمة الله وبركاته. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سلام على بقية الله وأنتم، سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 52، فاصل ونلتقي. عن بكر بن محمد الأزدي، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: خروج الثلاثة الخراساني والسفياني واليماني في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد، وليس فيها راية بأهدى من راية اليماني يهدي إلى الحق، عن جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: متى يكون هذا الأمر؟ فقال: أن يكون ذلك يا جابر، ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوف. لازال الحديث في ملامح المنهج العباسي، فقد حدثتكم فيما سلف من هذا البرنامج من أن أبرز ملامح منهج العباسيين في دولتهم الأولى الفساد الديني، الفساد الأخلاقي، الفساد الإداري. ويبدأ الأمر من الدائرة الأصل، من الدائرة الحاكمة، وهكذا ينتشر بين الدوائر الأقرب إلى الدائرة الرئيسة. الأمر هو فيما يرتبط بالمرجعية السيستانية، بالمنهج السيستاني الذي هو مثال واضح لمنهج حوزة النجف الطوسية. مر الحديث في الفساد الديني الذي يستشري في أجواء مرجعية السيستاني ابتداء من السيستاني نفسه وانتهاء بسائر أطراف وذيول وأتباع هذه المرجعية. مر الحديث عن الفساد الديني، وكذلك مر الحديث عن الفساد الأخلاقي، ويبدأ أيضا من الدوائر العليا، من الدوائر القريبة والقريبة جدا من السيستاني نفسه. مر الكلام في الفساد الديني وفي الفساد الأخلاقي بالوثائق وبالدلائل الحسية. سأحدثكم اليوم عن النوع الثالث من أنواع فساد مرجعية السيستاني، ويتجلى هذا في فساد حكومته الدينية في كربلاء وما يتفرع عنها، وكذلك في حكومته الدنيوية في المنطقة الخضراء. السيستاني هو الحاكم الفعلي في كربلاء، وهو الحاكم الفعلي في المنطقة الخضراء. وإذا قالوا لكم شيئا آخر يضحكون عليكم. هذا أمر راجع إليكم، تريدون أن تصدقوا، تريدون أن لا تصدقوا، هذه قضية راجعة إليكم. لكنني عودتكم أنني لا أتحدث عن استنتاجات أو عن تحليل، وإذا كان هناك من تحليل أو استنتاج في حديثي فإنني أخبركم من أن هذا الكلام يعبر عن تحليل، يعبر عن استنتاج، وإلا فإن الغالب على حديثي أنني أنقل لكم المعلومات وبالوثائق وبالدلائل الحسية، هكذا عودتكم في برامجي. والأمر هو هو جرى في حديثي عن الفساد الديني في المرجعية السيستانية وعن الفساد الأخلاقي، ووصل الحديث الآن إلى الفساد الإداري. قد يقول قائل: وما ذنب السيستاني إذا كان العاملون في الحكومة الدينية في كربلاء أو كان العاملون في الحكومة الدنيوية في المنطقة الخضراء كانوا يعملون من عند رؤوسهم، هم فاسدون، فما ذنب السيستاني؟ السيستاني حينما يتبرأ من السياسة ليس صادقا، لو كان صادقا في قطع علاقته مع السياسيين لما قلت هذا الكلام، لكنه ليس صادقا، إنه يستعمل أسلوب المخاتلة. وإذا أردتم أن تعرفوا أسلوب المخاتلة السيستاني عبر حياته، عودوا إلى برنامج مجزرة سبايكر، فإنني قد فصلت القول في هذا الموضوع بشكل كامل وبالأرقام والتواريخ والوقائع والوثائق، كل ذلك قد تم تفصيله في ذلك البرنامج، وهو متوفر على الشبكة العنكبوتية. فالمشكلة الموجودة في واقعنا الشيعي عموما وفي واقعنا الشيعي العراقي خصوصا، مردها بكاملها إلى شخص السيستاني نفسه وليس إلى أحد غيره. وإذا ما ارتبطت بأحد غيره كولده محمد رضا فإنها تأتي تبعا، لأنه هو الذي سلط محمد رضا على الشيعة عموما وعلى شيعة العراق خصوصا. القضية كلها ترتبط بكل تفاصيلها، بكبير الأمور وصغيرها ترتبط به، هي في رقبته، المسؤولية واقعة عليه، وهو الذي سيسأل عن كل صغيرة وكبيرة، لأنه هو الذي تصدى وهو الذي وضع نفسه في هذا المكان. على أي حال، لا أريد أن أتشعب كثيرا في هذا الحديث، وإنما سأبدأ معكم بعرض المعطيات التي تقع تحت هذا العنوان: الفساد الإداري. والمراد من الفساد الإداري هو الفساد في إدارة شؤون العباد والبلاد، هذا هو المراد منه حينما نقول الفساد الإداري، إنه فساد وإفساد في إدارة شؤون العباد والبلاد. سيكون الحديث في هذا الموضوع في هذه الحلقة وفي حلقة أخرى. الذي أتمناه عليكم أن تصبروا علي في هذه الحلقة وفي الحلقة القادمة كي تصلوا إلى النتيجة بشكل واضح. سأضع بين أيديكم جملة من المعطيات الواضحة التي لا تقبل الترديد ولا تقبل التشكيك، كلها تشير إلى هذه الحقيقة من أن المشكلة الشيعية وخصوصا في العراق هي في رقبة السيستاني نفسه لا في رقبة غيره. إذا كانت في رقبة غيره من أتباعه كولده محمد رضا والآخرين فذلك يأتي تبعا. تلك هي الحقيقة المقشرة. قد يقول قائل من أن الرجل كبير السن وهو في حالة عزلة في أيامه هذه، وإن الذي يتصرف في كل الأمور هو ولده محمد رضا، هذا الكلام صحيح، لكنه من الذي أعطى هذه الولاية لمحمد رضا منذ بادئ الأمر؟ وهو السيستاني، فإن الأمر يكون مرتبطا بكل تفاصيله بشخصه، بشخص السيستاني، هو مسؤول عن ذلك، لا يمكنه أن يتنصل عن هذه المسؤولية بأي وجه من الوجوه. إذن نحن والمعطيات، نبدأ من هذا الفيديو. منطقة المنصور، حي المنصور، هذه المنطقة وهذا الحي في العاصمة بغداد منذ بداياته هو من أرقى المناطق في بغداد، ولكن إذا ما تساقط المطر لفترة قليلة فإن هذه المنطقة الراقية ستتحول إلى ما سيعرضه هذا الفيديو.
هذا حال الشعب العراقي. هاي معاناة الشعب العراقي. مطرت خمس دقائق مع المي في باصة. ليك الشكوى رب العالمين فقط. طال عالم طال. سلم هاي العالم. سلم لهم. طال أخي السيد. طال رب العالمين.
هذه منطقة المنصور، أرقى منطقة في بغداد من المناطق السكنية، يعرفها البغداديون ويعرفها العراقيون. هذا الفيديو لم يكن نقلا لحالة فيضان، لأن الفيضانات تحدث في كل الدول ويصعب السيطرة عليها، فتمتلئ الشوارع بالمياه وربما تدخل المياه إلى البيوت، وهذا أمر موجود في كل أنحاء العالم، لكننا هنا لا نتحدث عن فيضان من الفيضانات، ولا نتحدث عن سيول تأتي بشكل مباغت. هذه مياه الأمطار التي تسقط سنويا ولها مواسمها المعروفة، كلما سقطت الأمطار ولو كانت شحيحة فإنها تفعل في المدن العراقية هذا الفعل. وهناك ما هو الأعجب وما هو الأسوأ في كل العراق، وهذا الحال ليس طارئا، هذا الحال كان موجودا قبل 2003، ولكنه صار بنحو أسوأ وأسوأ وأسوأ من بعد 2003، بعد أن تسنم اللصوص السيستانيون الحكم في كربلاء وكذلك في المنطقة الخضراء. قد يقول قائل وما دخل حكومة كربلاء مع الحكومة في المنطقة الخضراء؟ هناك ترابط وثيق فيما بينهما، والفساد هنا هو الفساد هناك، وأم الفساد هي حكومة كربلاء، وأس الفساد هو المرجع السيستاني في النجف. كل الفساد وكل اللصوصية تخرج من أجواء المرجعية السيستانية. كلما هطل المطر في العراق كلما امتلأت الشوارع بالمياه. لا أريد أن أحدثكم كثيرا عن هذه القضية، فلقد عرض لنا الفيديو لقطات سريعة من حال منطقة المنصور وهي أرقى المناطق البغدادية بعد أن هطل المطر لفترة وجيزة. هذا هو حال العاصمة بغداد وهذه المناطق الراقية. أما المناطق الشعبية على سبيل المثال مدينة الصدر والتي كانت تسمى سابقا بمدينة الثورة، رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي بث عبر القناة العراقية الإخبارية.
الشوارع الرئيسة والفرعية في مدينة الصدر تغرق بمياه الأمطار، والحال لا يختلف بمناطق أخرى من العاصمة. الاستياء سمة غالبة لدى البغداديين، إذ تختلف أرقام المبالغ المالية التي رصدت للمشاريع عن واقع الخدمات المتردي.
الفيديو الذي عرضته بين أيديكم بث عبر القناة العراقية الإخبارية، وهو ينقل لنا صورة مقتضبة عما عليه حال المناطق الشعبية في بغداد. إنها مدينة الصدر، الفيديوهات هذه فيها تفصيل، لكنني اجتزأت منها شيئا على سبيل المثال، فلا أريد أن أطيل الحديث في أحوال المدن العراقية حينما يهطل المطر، ذلك حديث يطول ويطول. ومن بغداد من المنصور ومدينة الصدر إلى البصرة إلى عاصمة العراق الاقتصادية إلى عاصمة النفط إلى البصرة، وإليكم هذا الفيديو عبر قناة التغيير. هذه المياه التي تتدافع في شوارع المدن العراقية لو كانت من فيضان مفاجئ أو من سيول مباغتة فإنني لن أتحدث عنها، فذلك أمر يحدث في كل البلدان، لكن القضية هذه بسبب سوء الإدارة وبسبب الفساد الإداري الذي يتفشى في كل جزء من واقعنا العراقي وبشكل مؤكد في المناطق الشيعية. مرارا أكرر هذا القول من أن المناطق الكردية لا تخلو من الفساد ولا تخلو من الظلم، لكننا إذا قايسنا فيما بينها وبين المناطق الشيعية هناك فارق كبير. ستكون المناطق الكردية أفضل وأفضل وأفضل من المناطق الشيعية، وحتى المناطق السنية رغم أنها تعرضت لخراب الحرب ولكثير من التدمير بسبب الأحداث التي وقعت بعد احتلال داعش للعراق، مع ذلك أحوالها أفضل بكثير من المناطق الشيعية. لماذا؟ من وجهة نظري الأكراد لا تتحكم فيهم مرجعية السيستاني، وكذلك السنة لا يتحكم فيهم السيستاني. السيستاني يتحكم في المناطق الشيعية، وهذه آثار سلطة السيستاني، إن كان ما يرتبط بحكومته الدينية التي أمراؤها لا يحسنون قراءة سورة الفاتحة في صلواتهم التي تبث عبر الأقمار الصناعية، فماذا يتوقع من مثل هؤلاء الأغبياء؟ وهؤلاء الأغبياء وأمثالهم ينتجون لنا حكاما في المنطقة الخضراء، والحال هو من الغباء والتخلف واللصوصية والفساد، وأولئك الذين هم في المنطقة الخضراء يشكلون الحكومات المحلية في المحافظات الشيعية، وهؤلاء كلهم فساد من رؤوسهم إلى أقدامهم. الفساد موجود في الحكومات المحلية التي هي تتبع حكومة المنطقة الخضراء التي كلها فساد وإفساد، وهي تتبع الحكومة في كربلاء التي هي حكومة السيستاني الذي هو جذر الفساد وأسه وأصله وأمه. هذه هي الحقيقة من الآخر، من دون مجاملات ومن دون قشور ومن دون رتوش. أنتم شاهدتم المنصور، مدينة الصدر، إنها أمثلة من العاصمة السياسية للعراق، والفيديو الذي عرض قبل قليل مثال من العاصمة الاقتصادية للعراق من البصرة. إنها عاصمة النفط، إنها عاصمة الدولار، إنها عاصمة الذهب الأسود، ولكن ماذا نصنع للصوص النجف ولصوص المنطقة الخضراء وللصوص الحكومات المحلية في البصرة وغيرها. هذا هو واقعنا العراقي الشيعي السيستاني. وإلى عاصمة الشيعة الدينية، إلى عاصمة العراق الدينية، إلى النجف، إلى النجف الأشرف. وفيديو عن السوق الكبير، هذا السوق الكبير الذي يجاور حرم الأمير صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الفيديو بتاريخ 28/11/2020 بعد أن هطل المطر، والمطر لا يهطل دائما في العراق، له أوقات محدودة. بعد أن هطل المطر لفترة، لاحظوا ماذا ينقل لنا هذا الفيديو عن السوق الكبير في النجف الأشرف.
سلام حبيبي، حياك الله. تاجنا بليم عبارة، سوق كبير ما شاء الله، النجف الأشرف، يوم 28/11/2020 انتهت حتم هذا بياتنا احنا. هذا محل احمد الفديلي وسيد عادل، ما شاء الله خالق غرقانين الجماعه، يحتاج لنا عباره الله نعبرهم على الصوب الثاني. احنا حاليا بالقاطع الايسر مال يا نظره اخوي، شوف نظره، تريد اخذ نظرات قابيل امام علي ما شاء الله، الله يسعد العالم. هذا احد مواطنين نجفين،
وركت عم وركت
اعرف انه عشان
سيدي حجر بن واحد حجر بن واحد هنا في الشاي،
ده في جريان، جريان هذا الماء لسنتين من الليل يقول لك
ها
والله يقول لك فجر. أحد المتحدثين في الفيديو كان يتحدث بتهكم ويقول نحن الآن في القاطع الأيسر، يشبه الأوضاع مثلما في مدينة الموصل حيث نهر دجلة يفصل بين القاطع الأيمن والأيسر. هذا هو حال المدن العراقية. فقد أخذت لكم صورة من المناطق الراقية ومن المناطق الشعبية في العاصمة السياسية العراقية، وأخذت لكم صورة من العاصمة الاقتصادية البصرة، وأخذت لكم صورة من العاصمة الدينية النجف، وفي مكان قريب من الحرم العلوي. هذا هو السوق الكبير يجاور حرم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. والحكاية في كل المدن الباقية، أما في الناصرية أو في المدن الأخرى فالحكاية أسوأ وأسوأ، لأن العمران في بغداد أو في البصرة أو في النجف بالقياس إلى الناصرية وأمثالها من المدن المتهالكة، العمران أفضل. فالحال سيكون في الناصرية وأشباهها سيكون أسوأ وأسوأ وأسوأ. والحكاية منتشرة في كل أنحاء العراق. هذه هي الإدارة الناجحة لبلد من أغنى البلدان بما يمتلك من ثروة نفطية. لا أريد أن أقول أكثر من هذا، وإلى فيديو قصير من كربلاء من عاصمة الحسينيين. إنه نهر المبزل من الجمعية، منطقة الجمعية منطقة في كربلاء، من الجمعية إلى طريق الحر. لاحظوا أكوام القاذورات على ضفاف هذا النهر، ولاحظوا الذوق الراقي للحكومات المحلية ولحكومة بغداد، لهذه الحكومات السيستانية، كيف يديرون الأمر في هذا البلد. هذه الصورة ليست خاصة بهذا المكان فحسب، الفيديوهات التي تحت أيدينا والتي تنقل الصور القبيحة لما عليه واقع المدن العراقية تحت ظل الحكومة السيستانية في المناطق الشيعية، الفيديوهات كثيرة وكثيرة جدا. البرنامج ليس مخصصا للحديث عن هذه الموضوعات، إنما جئتكم بهذه المقاطع القصيرة وبهذه الفيديوهات الصغيرة لأجل أن أقرب صورة ما يجري على أرض الواقع وما يمارس من فساد بكل أشكاله، من فساد ديني، من فساد أخلاقي، ومن فساد إداري، هذه ثماره، بل هذه من أحسن ثماره. هناك الأقبح والأقبح، وسأعرض بعضا منها. ومن هذه القبائح ومن هذا الفساد الذي يصدر عن الحكومة السيستانية إلى ما هو أفسد، هناك المتجاوزون، وهم أناس لا يملكون ما يستطيعون أن يرتبوا لأنفسهم سكنا مناسبا، الحكومة لا تفعل لهم شيئا، المرجعية برغم أموالها الكثيرة والطائلة والهائلة جدا لا تفعل لهم شيئا، فهم يقتطعون مكانا من الأرض ويبنون شيئا يسمى بالبيوت. ما هي ببيوت حقيقية؟ إنها أكنان يلجؤون إليها، ومع ذلك فإن الحكومة السيستانية تطاردهم حتى لو كانوا قد خالفوا القانون، خالفوا القانون لأن البلد الذي يقطنون فيه ما أعطاهم حقهم، فماذا يصنعون؟ هذا هو حقهم في الحياة، ومخالفتهم للقانون ما هي بمخالفة قانونية؟ لهؤلاء حق في هذا البلد، ولكن ما من أحد يعطيهم حقهم، فماذا يصنعون؟ يحاولون أن يجدوا شيئا من حقهم كي يعيشوا، وهم لا يعيشون حياة طبيعية، حياتهم حياة رديئة مليئة بالمشاكل. على أي حال، أنا هنا لا أريد أن أتحدث عما يجري عليهم. الحكومة السيستانية تأتي وتحرق منازلهم من دون أن تضع لهم حلا. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو، وقد تسمعون المتحدث يتحدث عن أنهم في وقت يكون قريبا من زيارة الأربعين، إنه يتحدث عن السنة الماضية، عن سنة 1441، يتحدث عن السنة الماضية. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
ولا تمتهم، وين الحكومة؟ عبد المهدي الكربلائي يصلي عقوم واقعد، كذابة بالكذاب وحقيرة بالحقير. خلي يطاشهم المتجاوزين شلون يحرقون بيها. هذا الحريق رايح للصين، المحافظ مال كربلاء يتعامل ويروح للصين. خلي يشوفون، خلي يشوف زين العنسستاني زين كاظم الحارب بإيران ياخذ امر من ايران. خلي يشوف، شوفوا هاي صور،
صور هاي البيوت، هاي
البيوت الامام الحسين، وهاي الاربعين مال الامام الحسين بعده ما طالع يا جماعه. اربعين الامام الحسين ما طلع، حرقوا المخيم يزيد حرقه. بس هاي الناس الفقراء، هاي احباب الله. بس أشرح على المراجع، حرام عليهم وعيب عليهم يطلعون يصلوا صلاة الجمعة، لا عاد يصليها، ما يدني ما لا تعلم بصورة صحيحة. هذا كل عم، هذا ظلم ظلم، حرام يحطوا العمايب على رؤوسهم.
وعبر قناة الحرة عراق حديث عن هدم العتبة الحسينية لبيوت الكربلائيين من دون وجه قانوني. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
امتلاك سندات وأوراق قانونية لم يشفع لمالكي أراض ألحقت بالعتبة الحسينية في كربلاء، وبعض الأهالي يتهمون العتبة بالاستيلاء على أملاكهم وهدم العشرات من البيوت دون مسوغ قانوني.
عشرات المنازل تم هدمها في منطقة الروضتين من قبل أحد فصائل العتبة الحسينية في كربلاء، رغم عائديتها إلى بعض الأهالي. بحسب وثائق يؤكد الأهالي إنها أصولية صادرة من المحكمة تثبت أحقيتهم بهذه المناطق التي شرد منها بعض ساكنيها وأصبحوا بلا مأوى.
العتبة الحسينية طبعا ما تشوف، شوف هسه البيوت هاي اللي متفلشة، هذا بيت انا مشتري هنا وبايع حتى ذهب مرتي، ذهب مرتي بعته واشتريت بيت في سبيله قاعد جهالي تحت السقف. اجت العتبة الحسينية هجمت بشفلاتها وميليشياتها فلشت البيت مالتي.
عندي اوراق قانونية ومبرزة من القاضي وكلها مؤجرة ومؤيدة، ورحنا بيها وصلناها للعتبة وراويناهم وياه، ولا اعترفوا بنا ولا اعترفوا بالمحكمة، وهذا اللي تشوفوه شوف عيونكم وجتنا.
قانونيون مختصون في مجال نزاع الأراضي يفندون وجود أي متولي شرعي لهذه الأراضي قانونيا، مؤكدين عائدية هذه الأرض للأهالي وفق ما تم نشره في الجريدة الرسمية للحكومة، حيث سردت بالكامل الإجراءات القانونية الخاصة بالمحاكم العراقية بهذا الصدد وفق سندات إقرار رسمية.
من خلال اطلاع على اوراق الدعوه الى الى العتبه الحسينيه المقدسه. وهذا الاجراء يعتبر اجراء غير قانوني، لانه ليس هو ليس المالك الشرعي او الحقيقي للارض، ثانيا ان الولايه له اللي ممنوح له على الارض لم تكن صادره من محكمه الاحوال الشخصيه، وانما صادره من مراجع الدين الاوام.
العتبة الحسينية من جانبها ترد على قرار المحكمة بعائدية هذه الأراضي لأصحابها، وذلك بالاعتماد على أوراق موثقة من الوقف الشيعي تبين أحقية الأرض للمتولي الشرعي الذي تقول العتبة أنها استأجرت الأرض منه.
هذا المتولي عند تولية وموثقة في ديوان الوقف الشيعي تثبت أن هذا الرجل هو متولي، إجا أجرها إلى العتبة الحسينية المقدسة بموجب عقد إيجار. مديرية شرطة التجاوزات هي التي أزالت هذه البيوت.
حيدر هادي الحرة، كربلاء.
فيديو يحدثنا عن مشادة في نفس هذه الأجواء فيما بين أصحاب البيوت ومنتسبي العتبة.
اخذ عمالك الله شاهد ورسوله، يسويكم عبر الكربلاء، الله شاهد الاخوان،
خذوا عمالكم روحوا، يعني يلا خوالياتكم روحوا.
شنو عتبة ترهود؟ يعني عتبة
ترهود، العتبة العتبة ما خلي يعني ما بكتب أبويا طرف وياك، لا طرف وياك، اخذ عالياتك وروح على ما رجل 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 ما رجل
الله لا يوفقكم، وانتم بلشتوا بيوت العالم
حراميه
وحق العباس انت خليها
ابو سعيد والله
كسروا سياراتهم بطابوا كسروا من على ابوهم. لا
فوضى 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 فوضى، هذا هو الواقع الشيعي العراقي. هذه صور من كربلاء. حتى لو كان الحق مع العتبة الحسينية، فهل يجوز لها أن تهدم البيوت على الناس وهم يعيشون فيها؟ فأين يذهبون؟ وإذا كان الحق لسكان هذه البيوت فإنهم لن يستطيعوا أن ينالوا حقهم. كل الكربلائيين يعرفون في كربلاء من أن المحاكم لن تقبل أي دعوى ترفع على العتبة الحسينية أو على المؤسسات السيستانية. القضاة يخافون، مراكز الشرطة يخافون، كل الجهات التابعة للحكومة المحلية من المحافظ ورئيس مجلس المحافظة، حتى لو لم يكونوا راضين عما تقوم به الحكومة السيستانية في كربلاء فإنهم لن يستطيعوا أن ينبسوا ببنت شفة. الكربلائيون يعرفون ما أقول، فإن فساد الحكومة السيستانية في كربلاء صار يغطي كل كربلاء، وإن التعدي والظلم والجور الذي يصدر من العتبة الحسينية والعتبة العباسية ومن أتباعهما صار الكربلائيون يتذوقونه صباح مساء. هذه حقائق موجودة على أرض الواقع. إن لم تصدقوا كلامي فاذهبوا بأنفسكم وتأكدوا وتحققوا من الناس هناك. لن أطيل الحديث عليكم، وإنما سأعرض لكم فيديو منشور عبر موقع ناس نيوز. رجاء اعرضوا لنا الفيديو. هو الفيديو يتحدث عن نفسه بنفسه، لست بحاجة إلى تعليق.
طبعا على الأطفال هاي والنسوان ما عندنا زلم، زلمنا كلها بالحرب وما عندنا بس نسوان وتعاطل، وطبعا على المحافظ وربعه فنشونا بس أريد تسوونا شغل. يعني شنو هاي؟ شوف شنو ذا يقبل المحافظ هيك بيته؟ يقبل؟ يقبل هيك عرض مدهور والزلم طبعا على نسوانه يقبل؟ لو ما عندهم غيره وشرف يقبل هو لو عنده غيره ما تبوا بالزلم عن
نسوان.
ما عندنا ما عندنا انا عندي هاي زعاطة. شوف دس هاي مرة مريضة، بعد عندي مرة كبيرة مريضة معوقة هناك، ولا وزلمنا بالحرب وهم خذوا بيوتنا.
كم طفل عندكم؟
6 اطفال عندي كله دبلة، ابوهم طين هذه الحرب. يقبلهم؟
بالحشد؟
اي راح ابوهم. يقبل هيك حالنا المحافظ؟ يجي يقول بكم خير وتدللوا زلمكم راحت وانا ابوكم وابو جهالكم، ليش هيك يسوي بحالنا؟ والضابط يطبع على نسواننا، يطبع على نسواننا ويجيب الكياله. اخر شيء واحد يقول روحوا ما روحوا ما عليكم شيء.
شهد كم شهد عندي شهود؟
عندنا كلها راحت من صدام اخذهم وردينا داعش اخذهم بعد. صار عندنا كلها بعد ما عندنا زلم، ظلينا قاعدين وساكتين. بقوا من بحالة الشهيد يا خالة؟ قامت الوالدة تموت بالجملة. من بحالة؟ قبل الشهيد الاحتراماته أمه متوقرة أبوه متوقر، هسا ماكو. أكو واحد عرفه؟ قالوا هاي بيت الشهيد حصل عليهم اللقمة. قالوا؟
ما عطوا الوالدة بتحصل.
قالوا هو بشرفك بغيرتك أنت أنزلك. قالوا؟ ما سئلوا. بس حال شياكل شي نام شي يشرب، هو بسوريا ومرته بشوين وابنه بيا دوله وحايرين. هاي هم يعرفوها، هاي ما يعرفون غيرها.
هاي محل ياكل ياكل فيها الفار، وهي مرته هتتي وجهاله للبصمه. ليش؟ وهو بالله هنا مذبوح بدل ما يطون هويه تدخل وبداع يطون شي. يعني هيك يسوون بحالنا والله ما ادري هالشي يسوون. ثاني رحمه الله رحمه الله فضل. هاي بس ما عنده غير الله واحد يتدخل. هاي من شرط السنة تحمل ترى 4 عوائل بالبيت كفيلة كم.
لا أقول شيئا سوى أن أقول قرة عين السيستاني. هذه حكومة السيستاني وهذه أفعالها. وإلى الفيديو الذي يصور لنا جلاوزة عبد المهدي الكربلائي حيث بعثهم إلى بيوت الفقراء والضعفاء كي يقطعوا الماء عنهم، يقطعوا الماء والكهرباء. هؤلاء هم أمراء السيستاني الذين لا يحسنون أن يقرأوا سورة الفاتحة تسلطهم على الناس. وأنت فيما بينك وبين الموت يا أيها السيستاني، ربما ساعات ربما أيام لا أدري، لكنك كم ستعمر؟ كم تريد أن تبقى؟ في أي لحظة يمكن أن تموت وقد سلطت هؤلاء الأنذال هذه الحثالات سلطتها على الناس وفعلت ما فعلت. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
يا الخليجيين هذا متغيب خليجيين يجيب لنا قرار من الحكومة احنا نمشي بيه قسما على روسنا. يلا احتوا جيبوا لنا قرار من الحكومة واحنا شي قرار بدون حكومة ماشي والله العظيم ما طابق براسي. يلا قطعوا عني الماي ليش قطعتوا الكهرباء والماي ليش قطعوا عني ليش احنا ناس مسالمين ما عندنا شيء وقاعدين مو بحلال الدولة ولا بحلال الدولة قاعدين بحلال العالم ده ما بايعين الرجال ما بايع ليش زينونا بالقوة ليش ما حد يجرباي والله العظيم ببوري والله ببوري
علي
ما حد يتجاوز عن ماي والله العظيم ما طب ما لا ما طب قلت لك ما طب
طب جو اخي الله يخليك
لا لا اخوي نحس
ما راجع ذاك القسم وذيك العتبه روحي لها
لا لا ما
طب
والله ما قلت لك انا هاتيك لا وانت سمي ما يدنا والله العظيم الطابوقه والله العظيم الطابوقه خلي يقطعها منك وانسح ايه ما بيهم خير والله ما بيكم خير والله ما بيكم خير حلال هذا مو وظيفة حلال تدرون مو وظيفة حلال ها والله العظيم مو وظيفة حلال ولا تمشون بها حلال ولا تأكلون عيشتكم حلال ما دومكم تغصبون ان المسلم ما قاعد شيء ما مسوي شيء معتدين عليكم قاعدين بحلالكم حلال دولة قلوني يا هل قاعدين بحلال دولة احنا ليش انت قاعد تصدق قطعة الكهرباء مالكم مو مالك الدولة هي الكهرباء مالك الواحد مو مالك العتبة هي شو صرتوا افتراس وفتروا على العالم ارجع العتبة العتبة هاي ام التوقيع انت وقع هالسيادة ها انت رح الفساد لا تفتحون عليك البواب والله العظيم ما تنسى ما قبل الحزان هتشي هذا بيت ماي لا لا منفذ علينا قطع علينا الماي قطع علينا الماي ليش لا وين هي اللي قطعت عنا الماء؟
مو كل الكيس حد دار مدارس.
لا يا اللي قطعت عنا الماء خلنا نشوف يا اللي قطعت الكهرباء. لا يا اللي قطعت الكهرباء من هذول اللي بلغتهم من اللي قطعت الكهرباء؟
صحيح أبو
المجاري. هذا السباك وين؟ خليج السباك حتى نطابق براسه. خليج. طلعوا. كل ما طابوقة والله العظيم ما تخليكم تقطعون الماء ما خليكم تقطعون الماء ما تقطعون الماء روحوا قطعوا عن الماء على العالم احنا مو ناشي نصة مو نصة احنا احنا قويين بالله منفذ حلال خلي حكيت ان قمتك حلال الشيخ ان قمتك حلال الشيخ شنو الشيخ ما لا انا اقول لك احنا ناس مو قد المقام ما يجا ما قابلنا الشيخ احنا ناس مو قد المقام ما توجه لي انا مو قد المقام مو مقامهم مو مثل مقامهم الاسف خلي يدورون عليهم ويدورون وياهم يلقون مثلهم طبقتهم وتحاشيهم.
العتبة ام التوقيع اللي توقع على الماركة مسجلة هذه من كرامات السيستاني من كرامات السيستاني أنه في زمان مرجعيته وحكومته في كربلاء صارت العتبة الحسينية وصار الحرم الحسيني مكانا للتوقيع على الأدبار على مؤخرات الشيعة كرامة سيستانية عظيمة. فصار الحديث يتحدث به القاصي والداني النساء في البيوت الرجال في المقاهي في كل مكان صار الأمر معروفا أن الماركة المسجلة للعتبة الحسينية في ظل المرجعية السيستانية أنها توقع على الأدبار. أي كرامة هذه للسيد السيستاني وأي احترام للحرم الحسيني المطهر. هذا هو الواقع أو يوجد شيء آخر؟ هل أنا أتحدث بشيء ليس موجودا على أرض الواقع؟ هل أتحدث عن دعايات وأكاذيب وتسقيط كالذي يفعله محمد رضا السيستاني وبقية المراجع حينما يصدرون أكاذيبهم عبر أبواقهم وعبر جلاوزتهم لتسقيط سمعة الآخرين لأنهم ينطقون بالحق؟ هذه حقائق، هذه أمور واقعية، وأنتم الذين تتابعون هذا البرنامج في مكاتب المراجع في النجف، أنتم أصحاب العمائم، من العمائم السوداء أو البيضاء، أنتم تعلمون صدق هذه الوقائع، وتعلمون أيضا من أن هذه ما هي إلا أمثلة يسيرة. أنتم تعيشون على الأرض في بلدكم، ويصل إلى مسامعكم الكثير والكثير من أمثال هذه الأمور التي تعرضها هذه الفيديوهات. هذه الفيديوهات لا تمثل الحقيقة، إنها تمثل صورة مجتزأة مما يجري في الواقع الشيعي في العراق من فساد وظلم وجور بكله في رقبة السيستاني، وليس في رقبة أحد آخر. نعم، يكون في رقبة أولاده، أصهاره، وكلائه، أتباعه، لكنه يأتي بالتبع. أما الأصل إنها رقبة السيستاني هي التي تتحمل كل هذا الظلم وكل هذا الفساد وكل هذا الجور. نذهب إلى فاصل. عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك وما أراك تدرك. اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء، ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح، وخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية، وستقبل أخوان الترك حتى ينزل الجزيرة، وستقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة. فتلك سنة فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب، فأول أرض تخرب الشام، يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهر، وراية الأبقع، وراية السفياني. يستشيط غيظا. من هو المتحدث الذي سأعرض لكم حديثه عبر هذا الفيديو؟ إنه يتحدث عن مستشفى الكفيل، هذا المستشفى الذي يتبع للعتبة العباسية، جزء من مؤسسات الحكومة السيستانية في كربلاء. إنها حكومة الفساد ومؤسسات الفساد والإفساد. رجاء أعرض لنا الفيديو.
كنت الأعداد هسه واقف هنا مستشفى الكفيل. مستشفى الكفيل. خلي الكاميرا عليه. هذا مستشفى الكفيل. بس بري منهم أبو فاضل. بري منهم العباس عليه السلام. هذا مو مستشفى الكفيل. هذا مستشفى اليهود. مستشفى القصاصين. الجامعة الأمريكية بيروت. ماكو إجرام مثل هذا إجرام المستشفى هذا. مراجعة طب وتطلع 300-400-500 ألف مراجعة مراجعة إلى عملية من 5 ملايين وش يريده. هذا مو مستشفى، هذا إجرام انتقام. هذا مستشفى شيعة اللي نقول عليه. وين الرحمة؟ وين الإنسانية؟ مع كل الأسف، والله مع كل الأسف. وينك يا سيد أحمد الصافي اللي يجيك يعطيك قصقوصة، يعطيك قصقوصة علاقات، يعطيك قصقوصة وتقول له روح. يجي هنا نص الحساب مدفوع اعتبار. إذا ما عنده واحد واصل له علاقة لا يجي هنا ينفعل. أمه فوق أبوه، يبيع بيته ويجي يعالج هنا. هذا مصرف بنك، هذا مجمع الدولارات، هذا هنا على كل الأسف. أناشد
مستشفى الكفيل مؤسسة للفساد والإفساد، ولا يعلم ماذا يجري في كواليسها. هل هي مستشفى فعلا أم أن شيئا يخفى وراء هذا المستشفى فيما يرتبط بأمور للاستيراد وللتصدير، في أمور قد يطول الحديث بخصوصها، لكنها مؤسسة فاسدة قطعا. والكربلائيون يعرفون أن هذه المستشفى التابعة للعتبة العباسية وتحديدا لأحمد الصافي، هذه المستشفى محل لاستلاب الأموال من المراجعين، وهناك ما هو الأدهى إنها محل لاستلاب كثير من الأرواح، ولكن من دون محاسبة ومن دون مساءلة. فأرواح تزهق وأموال تستلب، وليس هناك من سؤال حول الذي يجري. والذي يفتح فمه فالويل له. دعاء حسن كاظم من الرميثة، ولدت سنة 1991، طالبة في كلية القانون، حكايتها لن أحكيها لكم، سأترك أباها وأخاها يحدثونكم عن دعاء وعن الذي جرى عليها في مستشفى الكفيل. الفيديو الأول. أبوها يحدثنا أيضا عبر نفس البرنامج الهوى عراقي وعبر قناة الفلوج.
نجحت من الثاني كلية القانون للثالث، خابرتني بابا أنا نجحت، شنو هذي؟ قلت لها بابا تردين للمكة تردين للإيران؟ قالت لا للإيران. قلت لها توك جيت؟ قالت هاي. قلت لها بس خلوا نروح للزيارة أول مرة. رحنا للزيارة، زرنا وما أدري شنو. قالت بابا خلنا نمر للكفيل. قلت لها ليش؟ انت وضعك طبيعي، صارت عندها حالة يعني حالة مو يعني مزمنة، صار لها سنة وسنتين، قبل شهرين قامت تأكل الأكلة، إذا أكلت أكل شوي زايد تتخيل، رحنا للسماء وقال عمي توقفوا عن الأكل وطوها بالتدريج، أكلت بيض لحم دجاج، وصلت للحوم الحمراء، قامت من تأكل ثلاث وجبات لحوم حمراء وأربعة تتخيل. طب يعني دكتور هاي الوضعية وهاي، قال عمي هاي أكو بالمعدة مناطق راح أقطعها لكم وقصها قص معدة جدا عادي، وهي جسمها بحدود 90 أم يرجع رشيق ووضعيتها الصحية تحسن. قلت له كيفك قد دكتور حقك؟ قال حقي 4,200,000. رحنا للتأمينات، قال لا أخوي صح هو قال لك شيء، بس أنتم تبقون في الغرفة يومين فقط، إذا بقيت أكثر من يومين لازم أخذ تأمينات هذه. إيش قد عم تأميناتك؟ قال تأميناتي 5,000,000 إلا ربع، 4,750,000. هاك عم 4,750,000. طلع على النوب للتحليل، أخذ لها إشعة وتحليل دم ورئة وإيكو وتخطيط قلب، ذنيت صارت ب85 والدم صار تقريبا 58، كانت ما عدى 2000 لتلعى تقريبا 60,000، واخذ 20.5 إلا ربع للتأمينات، 5,000,000 إلا ربع. كملنا التحاليل جبناها لنا نوع عليه، قال كل شيء مالي، وهي البتهم مو يعني مثلا يعني هي ظلت نفتر بكربلة. قلت له ابويا والله تعالى تفتر بكربلة للساعة من 12:30 رجعنا للفندق، زين مو يعني مثلا مريضة وبيها شيء يا ابا هسه اليوم تنجي. ورقوا الدفن كتاب مالهم، قالوا اخويا ما عندي مجال التزامات، عندنا عمليات لازم يوم الاحد. عمي هواية قال معك والله مجال، كرر على الدكتور مرة ثانية هذا الويا، قال لا ما عندي مجال، أحد رجع لنا على رميته. ومشينا يوم السبت، بيتنا هناك وطلعنا ليهم الصبح، هيا قلنا غرفة لا سأذكرها 2145. طب يا رب الغرفة ضلت هي قاعدة إلى أن صارت يمكن ساعة 11:30. بابا خاف عدت فتشي مرتبكة ما أريد حتى خلي روحا، قالت لا والله لا مرتبكة ولا هاي، سحبوا على العمليات دخلنا العمليات. طب هسه تطلع هسه تطلع طلعة وطلعة ولا آخر. قدر الدم والدم وين؟ بالمصرف الرئيسي. انت خير تقول من البداية. المهم خابرت اخوها لهنا جاني نفس الفصيلة هو، اما للمختبر شالوا له بطل، قالوا هذا جبناه المريضة وما هذا نفس فصيلة الطهية شكلها لها. طلعوا المهم طلعت من العمليات بعد ساعتين ونص، طلعت من العمليات قبل تعم هاي غرفتها هنا بالطابق الثاني، قال لا تروح للعناية المشددة الجراحية. بالطابق الرابع لقيناها ميتة. يابا وين الدكتور؟ قال الدكتور ما مش عليه، شوف أدي غير يتابع المريضة مالي، هاي خلاها تنزف حتى الموت بحيث الدم قام يطلع مو من وعدة من عليها. يعني هذا قلت له شو تسموه بالخير؟ يعني قتل خطأ، قتل بالعملية، هذا قتل متعمد. قلت له إذا تخلي لك ابنية تنزف مريضة تنزف حتى تموت، والله الطبيب راح يجي بالليل. شنو بالليل؟ لكن ابنية ماتت قال والله مش الطبيب جاش ينزل ما جرع طبعا ما كو غيره يعني هم جراعين اثنين واحد ما يداوم بالسبوع مرت يومين يداوم سبت واربعة هو يداوم السبوع كده خويا ظلت النوبل الشغلة عليه من ظلت الشغلة على شهادة الوفاة هذا نزف نسفت لما ماتت وما اجي بالليل وحتى بالليل ما اجي ولا ثلاثة وما اجي ولا الصبح لما شلنا الجنازة ما اجي زين النوب صرفوا له شهادة وفاة يا بيخ ودوها للتشريع خلينا نشوف وضعيتها شنو ما قبلهم قالوا ها شهادة وفاة صرفوا من يوم هم وطن زين هي مريضة عمرها 26 27 سنة 25 الحدود هي هذه ما يصير أقل من 50 لازم تتشرع أو لازم الطبيب يتخلص إذا مع الطب العدلي على مود الطب العدلي ياخذ منك تعهد ياخذ من عندك شغلة أنا 42 سنة بالصحة ما شايف هيجي وضعية
حديث والد مفجوع وأعتقد أنكم يا أبناء الجنوب العراقي تعرفون هذه الطريقة في الحديث وتعرفون هذه اللهجة ومن خلال لغة الجسد والإشارات والحركات تعرفون وتميزون صدق حديث هذا المتحدث صدقوني هذا مثال الأحداث التي تجري في هذا المستشفى كثيرة وكثيرة جدا ولذلك تساءلت في البداية أنا هل هو مستشفى أم أنه يخفي شيئا وراءه فهذا مركز لاستلاب الأموال ومركز لاستلاب الأرواح أيضا والأمثلة كثيرة جدا مع سطوتهم وقدرتهم على تكميم الأفواه ولكن يخرج صوت من هنا وينبعث صوت من هناك وإلا فإن كثيرا من القضايا أغلق الأفواه بخصوصها هذا أخو دعاء أيضا يحدثنا وبتفصيل أكثر وهو متخصص في القانون هو محامي فإنه يعرف عن ماذا يتحدث رجاء اعرضوا لنا الفيديو
رح نتابع أخو دعاء اللي راح يحاول يتبرع بالدم التقت بي قبل ما تتوفى بلحظات قالت لك كلمة شنو هاي الكلمة قبل ما تموت وليش هو ما عرف أخته دعاء وهي داخل المستشفى رح تستغربون إن هو دخل المستشفى وما عرف دعاء اللي هي كانت تتأشر له وما عرفها كل هذه الأمور رح يتكلم بها أحمد أخو دعاء بهذا التقرير
الحج خابرني من هناك حوالي تقريبا الساعة 11:30 قال لي أختك تحتاج إلى دم ولازم تجيها تنزف فرحت لها من أنا الكربلة تقريبا أخذت لها منها قبل تكس وطلعت لأن أنا فصيلتي تتطابق ويا فصيلتها فوصلت لهناك الكربلة فمن شفت الحج قلت لحج خلينا نشوف الدكتور لأن الدكتور يما الحج هو الجراح مالته وإحنا متفقين عملية ناظورية فصعدنا للدكتور لقينا يم صالة العمليات حاجته السلام عليكم دكتور شنو وضعية الدعاء هتشالي بهاللهجة هاي قال بوري دم بوري وطق علينا حتى مو بوري دم بوري وطق علينا زين دكتور شنو أسباب هذا النزيف قال ما أدري أسباب النزيف هذا ما عرفاني زين انت جراح؟ قلت له شلون مثلا الدكتور ما تعرف؟ قال حكالي بهاللهجه هاي لا تخبصنا، انا قبل اربع ايام قال لي عندنا وحده من نفس الشيء من نسبه ماتت لا تخبصنا. فظلينا احنا بريده يعني من حكيت شيء وياك، يعني اول شيء احنا مسلمينك بنيه بعد صغيره طفله، عرفت شلون؟ تعاملنا وياك وحكينا وياك والنسبه طيتنا اياها بيها نجاحه 100% لا بالميتين بالمية حكيت لنا اياها هيك بهاللغه هاي وبهالاسلوب هذا. زين بعدها تطلع من غرفه العمليات تحكي لنا تقول لنا تفزعنا بهالفزع هاي وتقول بورط دم وطيق وما اعرف شنو اسباب هذا النزيف اللي صار عنده. تفاجئنا احنا بهيك شيء. فقال الحاج كان مطيق قزحه لتحليل يعني قزحه من المعده، قال له هاي تحلل. قال الحاج شنو هاي القزحه اللي طيتنا اياها؟ قال له هاي بالنسبه لها خاف، قال له عندها في شيء مو زين. هاي طبعا عقب حتى على كلامهم اللي منشور على صفحتهم الرسميه، قال له خاف عندها في شيء مو زين او مرض او لا سامح الله، يعني صار عصبي عليه وقال له لا لا تحكي هذا الكلام ما بيها اي شيء، ودق على متن حيل وقال له روح ماكو اي شيء. دكتور شنو وضعيته؟ قال روح ما بيها اي شيء. فشفنا الحاله بغريبه يعني الوضعيه، خلقت حيل على دعاء. فقلت لحج وين هي؟ قال بالعنايه المشدده. فصعدنا للعنايه المشدده. بهالاثناء هذا ردنا ندخل للعنايه المشدده، تدري بعد ما خلونا ندخل. قلت له هذا انا اخوها وانا رجال هم يعني هذا اخوها الكبير وما تشوفنا راح تطمئن خطيه، خلينا اشوفها بس مجرد هي راح تشوفنا راح شويه تطمئن. عالجت وياه ما قبل يعني يسمعني نهائيا. فظليت واقف انا وين يم العنايه المشدده الى ان اجى واحد حكى له وياه حكايتين ما اعرف يعني يجوز عنده علاقه وياه ابن مسؤول جوه ما اعرف. فطبوا بسرعه، قلت له يابا هذا طبله مريضه خليني انا طبا. بهالاثناء اني قبل لا احكي هذا الحكي الثاني من طب هذا الولد كنت احكي ويا اكو بنيه ورا تاشر لي هي على السدية كانه سمعت كلامي وعرفتني واشرت بايدها. فانا ظلت متفاجئ لان البنيه ما عرفتها، يعني اثاريها هي دعاء بس خطيه متغيره من كثر الناس صاير وجاي شاحب جدا متغيره. فبهالاثناء قلت له خلينا اطب المطبب هذا خلينا اطب. قال لا ما اطب. قلت له لا الا اطب، هاي اختي انا اريد اطب. قال لي هي قدامك. ظلت متفاجئ انا من قال لي قدامك لان حيل متغيره. قلت له اذا هي قدام بس اطب بس حاجيه حكايتين مجرد شفنا راح تطمن. قال لي طب طب هسه انتم مثقفين عودوا هيك نحكي وياكم ما يفيد وياكم شو ده طب طبيت انا الجو صدق. طبيت للبنيه لقيتها حتى منها من حلقها تنزف نزيف عندها ذاك يا واضح نزيف من هذا. شلونش بابا شلونش وضعيتي شلون اخوي؟ قالت الم الم فظيع هنا بناحيه بطنه حسن فدي شلون المي بطني شلون الدم. تلاحقني شوف للدكتور وين دوله ما جاي يسمعوني حاكيني شوف للدكتور وين انا نزيف عده والم فظيع كتني خطيه وهاي ايدي حتى شككوها حتى الكانيوله ما يعرفوني طبوب وانا دمروني دمار بايدي بوضعي بطني كتلتني شرطوني الشرط تلاحقني. حاكيت مدير هاي الموجودين مدير العنايه المشدده اللي موجود المسؤول عليهم يابا شوف لنا الدكتور وين. قال الدكتور ما هو قابل هي شنو شكت ابره هي عمليه خليت تتحمل يابا قاعد تتالم هاي قاعد تنزف من حلقه حتى نزيف هاي منها موجود من حلقه تلاحقها. قال لا مو بيدي هذا الشيء، هذا الشيء بيد الدكتور، الدكتور لازم يجي يشوفها يابا خبر. قال الدكتور طلع وحالته ايه هاي؟ قال ما ادري روح شوفوا دور عليه. هل أثناء هاي خطية هي يعني وضعيتها تعبت حيل وأنا جاي أسولف وياها طبعا أنا مو هي أمي. فحكيت وياها قالت لي وضعيتها حيل تعبت، أنا حيل تعبت يعني دمروني دمار بالهذا وشوفني تلاحقني. قلت لها أنا هسه رح تطلع منها قبل أشوفها ولا تحاكي الوالد لا تقول له أنا أتألم، لا ترى إذا قلت له رجل كبير والدي وراح يموت ترى وراي لا تقول له، سلم له عليه ولا تحاكي ولا تقول له أي شيء من هاي الأمور اللي قلت لك إياها، بس أنت روح شوف الدكتور لأن والدها رجال كبير وعنده أمراض مزمنة ووضعيته تعبة. فبالأثناء هذا قالت لي يعني أنا حيل تعبت أريد يعني بهالألم هذا. قالت لي غطيني غطى راسي. قلت لها أخوي شلون أغطيك؟ هسه أنا راح أشوف الدكتور وأرجع ما أغطيك. زين ما كسر خاطرك أبو الرجال الكبير أبو شيبات البيضة ما مثلا كسر خاطرك؟ ما قلت مثلا هذا خطيه وجايب فلوسه ليش جايب مثلا دافع 5 ملايين دينار ليش؟ ها فوق ال 5 ملايين دينار دافعها ليش؟ غير اللي يحمي الروح اللي عنده قتلوني هاي الروح ليش؟ زين بعد ذلك احنا تجينا تقول انت عندها توقف بالرأي توقف بالهذا زين انت ليش تضرب له؟ عندك تقرير هنا هذا التقرير مالتك تقول بي انت بصريح العباره ضارب عندها الشريان المرتبط بالطحال ها ومضروب عندها الشريان المعوي والثلاث شرايين ثانيه شلون؟
وتجيني هنا تقول لي عندها توقف بالرئة والقلب، شلون؟ ليش ما شرحتوا لنا الحالة للصبح؟ أنا نقول لهم يا بشر روحوا، وموجودة حتى كاميرات عندهم، شرحوا الجثة. أنا رجال كنت محامي وهسه ماجستير قانون، نقول وقفت بعالي صوتي وصحت يا بشر روح الجثة، نريد نطلب تشريع الجثة. ما حد سمعنا ورا حوالي نص ساعة من الموتى شالونا شالة الوفاة وشمروها علينا. يا بشر نطلب، وإحنا ما نريد شالة وفاة، نريد تشريع الجثة. زين يا وزارة الصحة إحنا عتبنا عليك، شلون تعطين تراخيص؟ ها تعطون تراخيص هيك مستشفيات؟ ليش ماكو رقابة عليهم دولة؟ وشوفون الأموات اللي عندهم والأضابير اللي موجودة عندهم، هذول ليش ماتوا؟ وشنو أسباب موتهم؟ ها عتبنا على وزيرة الصحة، نريدها تراقب هيك مستشفيات، هاي بها دمار للناس. ليش مثلا أنتم ما تراقبون هاي التراخيص اللي تعطوها للمستشفيات بإقامتها؟ وبعد ذلك أخذناها وشفنا الكارثة اللي موجودة بالمغتسل للبنية، وثارت ريبتنا بعد مرة ثانية.
إنه مسلخ من مسالخ الحكومة السيستانية في كربلاء. صدقوني الحكايات لا تتوقف عند هذه الأمثلة، الحكايات كثيرة وكثيرة وكثيرة جدا، والكربلائيون يعرفون أكثر من ذلك، خصوصا الذين يتابعون الأمور ويبحثون في الخفايا. مستشفى الكفيل بني بأموال من الوقف الشيعي، والوقف الشيعي المفترض أنه تابع للحكومة في بغداد، مؤسسة حكومية تتبع رئاسة الوزراء، هذا هو المفترض وهذا هو المعروف. ولكن ليس للحكومة العراقية ولا لوزارة الصحة من سلطة على هذا المستشفى وأشباهه وأمثاله. هناك مستشفيات أخرى في مناطق أخرى من العراق تشابهه، إنها في نفس الجو، في جو العمائم، في جو رجال الدين، في جو هؤلاء اللصوص، لصوص وفي نفس الوقت لا يحملون علما ولا ثقافة. أحمد الصافي هو هذا الذي بيده الأمر، لا يحسن قراءة سورة الفاتحة في صلاته التي تبث عبر الأقمار الصناعية، شخص لا يحسن قراءة صلاته، فماذا تتوقعون منه؟ ماذا تتوقعون من المؤسسات التي تعمل تحت يده؟ مستشفى الكفيل مديره الأول كان صهرا لأحمد الصافي، كان زوجا لأخته دكتور حيدر البهادلي، ولفساده عزل، بقي يعمل في المستشفى. أتعلمون كم مقدار راتبه؟ 15 مليون دينار. 15 مليون دينار من هذه الأموال التي تستلب من المراجعين، وكثير منهم نهايتهم كنهاية دعاء أو نهاية أشباه دعاء، من الذين لقوا حتفهم في هذا المسلخ. بعد ذلك صار دكتور محمد عزيز مديرا للمستشفى وأجبروه على الاستقالة، وعين أحمد الصافي صهره الآخر جاسم الإبراهيمي الذي هو زوج لأخته الثانية، هو صهر لأحمد الصافي وهو الآن يدير المستشفى، مستشفى الكفيل. حيدر البهاد لهذا صهره شخصية بارزة أيضا في جو أحمد الصافي، ميثم الزيدي والذي هو مشرف على فرقة العباس القتالية التي هي تحت نظر أحمد الصافي، وهو أيضا معاون للأمين العام للعتبة العباسية. المستشفى وفقا لمعلومات دقيقة، المستشفى تخسر ولا تربح مع كل الدعم من العتبة والمرجعية لها، مع أن كل شيء فيها غير مجاني وبأسعار عالية جدا. لماذا تخسر؟ بسبب الفساد، مؤسسات فاسدة بتمام المعنى، إنها أمثولة واضحة لما أنتجته لنا حكومة المرجعية السيستانية، والأمر أسوأ من ذلك بكثير. إنها مجاميع الفساد هي هي. فهذا المستشفى الذي يشرف عليه أصهار أحمد الصافي هو تابع للعتبة العباسية، والتي من جملة المسؤولين فيها أيضا من أصهار أصهاره، على سبيل المثال ميثم الزيدي. تتذكرون قناة الحرة عرضت تحقيقا بخصوص ما يجري في العتبات وفي أجواء المرجعيات الدينية. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث عن ميثم الزيدي وعن الفضائيين.
أمين عام العتبة العباسية السيد أحمد الصافي هو الآخر اتخذ من صهره ميثم الزيدي ذراعا عسكرية وتجارية ضاربة. يدير الزيدي ميليشيا فرقة العباس القتالية، ويسيطر على مرآب حكومي للمعدات والآليات العسكرية القديمة. تتهمه بعض أطراف ميليشيا الحشد الشعبي بالانتفاع من معاشات أكثر من 3000 مقاتل وهمي تدفع لهم وزارة الدفاع العراقية.
الفيديو الذي عرضته بين أيديكم بث عبر تحقيق على قناة الحرة الفضائية، وكان الحديث فيه عن عدة آلاف من الفضائيين في أجواء رجال الفساد والإفساد هؤلاء. وقامت الدنيا ولم تقعد في حينها عن مثل هذا الحديث وعن الفضائيين هؤلاء، لكن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تحدث عن أعداد هائلة هي أضعاف وأضعاف هذا الرقم من فضائيي الحشد الشعبي. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه حيدر العبادي.
والمبرر في في زيادة أعداد الحشد في زمن السلم ليس في زمن الحرب.
خلنا نسألك سؤال مباشر، إيش قد كان عدد الحشد على الورق كنت تسلمهم رواتب؟ 150,000.
هذا المسجل لديهم، لما تأتي معهم تمسك.
إيش كان عددهم؟
أنا تكلمت مع المفتش العام السابق اللي هو من بدر، وكان رجل صريح وأعطاني أدلة لا تقبل النقاش، تكلم معي بشكل خاص ثم ضغطوا عليه وأسكتوه، هددوه وأسكتوه، تكلم معي كلام حر، بالأخير رجع مني وقال أنا مصر لا يسكتوني. ذكاني قال ليس أكثر من 60,000 في تلك المرحلة، وقال أنا عندي أرقام حقيقية مو كذا، أنا لا أفتش فقط عن الرواتب، في وقت الراتب يأتون جميعهم، وقسم يأتي عنهم ممثل يشيل الأموال بالقوان يسموه.
الأعداد تصل إلى 90,000 وربما تتجاوز 90,000، كما يقول حيدر العبادي إنه رئيس الوزراء. قامت الدنيا ولم تقعد على قناة الحرة حين تحدثت عن 4,000 من الفضائيين، فهذا هو حال مؤسسات المرجعية السيستانية، وهذا هو حال فرقهم القتالية، وهذا هو حال حشدهم، الفساد والإفساد في كل مكان وفي جميع الجهات. إنها المرجعية السيستانية الفاسدة المفسدة بامتياز. وإلى قناة الفيحاء. كاظم اللامي عضو مؤسسة العراق للبناء والإعمار والتنمية في البصرة يتحدث عن جانب من فساد العتبات السيستانية عبر قناة الفيحاء.
أكو عالم تبوك باسم الحيز الشعبي، باسم الحيز الشعبي قاعد تبوك، والحيز الشعبي قاعد يضحي بنفسه وجماعة جيب لي كتاب من شركة الكفيل ما أدري منين ومن الفرقة ما أدري إياها، ومع العلم براءة منهم، براءة منهم فرقة العباس القتالية ومن أي واحد قاعد يسرقون.
زين، أكو موانئ تابعة للعتبات
اللي يشتغل، هسه مقدمين على عرصفة باسم أشخاص سادية، هي مشكلتنا السادفة. لا أنا راح أقول لك فسور، وخلي العراقيين يسمعونه، وخلي السيد السيستاني يسمعه، وخلي السيد مهدي الكربلاء يسمعه. أملاك الإمام باسم أشخاص يا عزيزي، أملاك الإمام باسم أشخاص. هذا الشخص عنده جنسية بريطانية، زين هذا باكر ابنه إجا وقال أنا أبوي مات، هاي ملكي مو ملك الإمام. أنا أول مرة أشوفه بهج بلد يا أخي، ما صايرة والله يا أخي. رحنا الإيران، رحنا الإيران مكتوب هاي أملاك الإمام الثامن، الإمام الرضا، الإمام الرضا عنده 90 معمل بس البان. شنو هذه؟ أنا سجل أملاك الإمام باسم شخص؟ هذا شنو هذا السؤال حكي هذا؟ هذا يجي من بريطانيا يقول لي أنا ما أعرف أبوي يحب الحسين ما يحب الحسين، هاي أملاك أبوي، والأخ عنده الجنسية البريطانية ويأخذ الأملاك. أنا أدعو من الآن السيد السادة العتبة العباسية والعتبة الحسينية، أرجو أن تؤسس وتسجل الأملاك باسم الأئمة، مؤسسة الإمام الحسين، مؤسسة الإمام العباس، مؤسسة أئمة للبيت، هذه أملاك. إيش إحنا خدام، وذولي إحنا إيش ما نطي قليلين، ذولي يعني أئمتنا، ذولي إحنا بأرواحنا ونضحي بكل شيء بما نملك. بس إحنا من نشوف الحرامية تملك الآن وتلعب بأموال باسم الإمام، مو مقبول هذا الكلام يا عزيزي، هذا الكلام مو مقبول.
يا إمام،
هذا
خطوط
أحمر. أنا أقول لك الآن، أنا حجيت
يا إمام،
يحشون باسم العتبة العباسية والعتبة الحسينية.
حلو، ما عندنا مشكلة. هذا التسجيل مالتك إن شاء الله أنا راح أقطعه وأرسله للشيخ عبد المهدي الكربلائي. زين، حتى ومو بس أرسله فقط للشيخ عبد المهدي الكربلائي، حتى إلى مكتب المرجعية في النجف، حتى يشوفون، وحتى إذا كانوا ما يدرون معذورين إن شاء الله الجماعة، بس من راح ندزلهم إياه حتى يوقفون ذولا الناس اللي قاعد تسرق باسم الأئمة. لأن هم ذولا مين؟ هم ذولا مين أستاذنا العزيز؟ هم ذولا مين؟ هم نفسهم ذولا اللي يطبخون للحسين ويمشون بالأربعين ويروحون من الكتل السياسية يسوون مجالس ويسوون أكل ولائم للناس، الفلوس حرام والمكان مغصوب وكل شيء يعني ما بي أي ثواب، كل شيء ما بي أي ثواب. فهاي القوم أبناء القوم هم نفسهم. أستاذ كاظم شكرا جزيلا لك.
كاظم اللامي ما أدري، حكاية عدلة وحكاية عوجة، مهم ذولا كلهم هم الحرامية، هم العتبة العباسية والعتبة الحسينية، هم ذولا الحرامية. هؤلاء كلهم لصوص، واللص الأكبر جالس في النجف، إنه المرجع الأعلى، كلهم حرامية. الذي يجري البرنامج فلاح الآن، هل هو في العراق؟ فر من العراق، أرادوا تصفيته لأنه كان يتحدث عن مثل هذه الموضوعات. الآن هو موجود خارج العراق. وربما كاظم اللامي يعرف الأمور لكنه لا يستطيع أن يتحدث بصراحة. على أي حال، حديثه كان واضحا، اللصوصية والسرقة في كل جهة ترتبط بمرجعية السيستاني، في كل جهة، في كل مؤسسة، تحت كل عمامة من العمائم السيستانية هناك لص. ربما تكون هناك استثناءات، والاستثناءات لا يعتد بها. تحت كل عمامة سيستانية هناك لص. كل مؤسسة سيستانية هي مؤسسة لصوصية. السرقة والفساد في جميع الاتجاهات. وإذا ما صبرتم علي إلى نهاية هذه الحلقة وانتظرتموني في حلقة يوم غد وصبرتم علي إلى نهاية الحلقة، ستعرفون أن الفاسد الأول هو السيد السيستاني بالوثائق. بالوثائق، انتظروا الوثائق، لا تحكموا على قولي الآن، انتظروا الوثائق وأنتم حكموا عقولكم. أنا لن أحدثكم من دون وثائق، سأضع الوثائق بشكل كامل بين أيديكم وأنتم حكموا عقولكم وانظروا في هذه الوثائق. وهذه الوثائق موجودة على الإنترنت، لست أنا الذي فبركتها ولا أنا الذي صورتها، إنها موجودة على الإنترنت. غاية الأمر أنني أعرضها لكم بشكل مرتب، غاية الأمر أنني أجمعها لكم في لوحة واحدة، وأنتم عليكم الاستنتاج، أنتم عليكم الحكم. ستتفقون معي على أن المشكلة كلها من السيستاني نفسه وليس من شخص آخر، وهو مشارك فيها بنفسه. اصطبروا علي إلى آخر الحلقة هذه وانتظروني، ما هو بموعد بعيد، انتظروني إلى يوم غد وشاهدوا الحلقة من أولها إلى آخرها وبعد ذلك احكموا. فإما أن تجدوني صادقا وإما أن تجدوني كاذبا، إما أن تجدوني كنت مصيبا وإما أن تجدوني كنت مخطئا، والأمر إليكم. نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره. إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله. ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. ومن مؤسسات الفساد والإفساد في أجواء الحكومة الدينية السيستانية إلى أجواء الفساد والإفساد في حكومة المنطقة الخضراء التي هي الحكومة الدنيوية السياسية لمرجعية السيستاني. عبر الشرقية نيوز وفي برنامج لعبة الكراسي، هشام السهيل نائب برلماني يحدثنا عن مثال من أمثلة الفساد في وزارات الحكومة السيستانية.
رح أعطيك أمثلة.
أي.
رح أعطيك أمثلة. واحدة من الوزارات العراقية قدمت لها شركة عراقية على مقاولة، منحت هذه المقاولة، وقع العقد. العقد يمكن حوالي 27 مليار أو هيجي
من الدينار.
أخل بالعقد ووضع بالقائمة السوداء صاحب الشركة والشركة. لحد الآن الأمر سليم، ما بيه فشي، ممتاز. بعدها راح هذا الشخص نفسه الذي موضوع في القائمة السوداء، أسس شركة بتركيا، ما أدري $20,000 أو $20,000، ما أدري، أسس شركة جديدة، رجع عنطو مقاولة بنفس الوزارة بأكثر من 100 مليار دينار.
يعني هي نفسها هاي الشركة راح غير اسمها،
صاحب الشركة وضع بالقائمة السوداء، الشركة وضعت بالقائمة السوداء، لغى الشركة العراقية،
أي
أسس شركة هو نفسه، هو لا زال موضوع
احتيال قانوني
واضح، ويمنح والآن ده يحاول ينفذ. وآخر شيء البارحة واصل تقرير أنه أنجز 30% من هذه المقاولة الجديدة اللي هي أكثر من 100 مليار أو 200 مليار 100 وشوية مليار، فأنجز 30% في حين هو 5% ما منجز.
زين شيخ،
بعد جاية خلينا نكمل الآن. في طور التعاقد مع هذه الشركة نفسها في محافظات اثنين أخرى يعني بمبالغ خيالية جدا. زين، هي شركة حديثة التأسيس، صاحبها موضوع بالقائمة السوداء، نسيت قضية والنوب. طبعا هذا كان محال، هذا الموضوع المشروع الأول كان مشروع محال لشركة إيرانية، اعتذرت الشركة
الإيرانية،
اعتذرت الشركة الإيرانية، نعم مشروع هذا. فأعطي لهذه الشركة مقابل مضاعفة الأسعار بعض الأجزاء قيمتها 7 مليار صار 40 مليار.
شنو هاي؟
مقابل.
هاي شركة يا شركة؟
شركة. لا مو أنا أشوف. لست من طبعي
أدربيك.
أنا أشهد لا بوزارة
أدربيك.
ولا بشركة. أنا أكمل تحقيقاتي وأنجز وأدز الملف، ذاك الوقت ممكن أتحدث أقول خلاص ملف سوته. هذا إن شاء الله في وقت آخر لما أنهي تحقيقاتي.
زين، هذا الشخص الفاسد اللي هو هسه قائمته وشركته على القائمة السوداء، هذا ما يراد لأذرع بداخل الوزارات، بداخل الوزارة حتى يتنفذ من جديد باسم جديد وشركة جديدة.
يعني اليوم دزيت كتاب يمكن 40 تليفون جاني.
40 تليفون منين؟
واسطات
سياسيين
يا اخوان
سياسيين.
أنا ما أعرفه والله، ما أعرف الرجل بأمانة، هذا الرجل صاحب الشركة ما أعرفه ولا شايف شكله.
أي
بس اخوان أنا ما عندي شيء ويا الرجال، هذا كل ما عندي. هذا جاوبوني على هذه الكتب
زين، الكتاب شنو تفاصيله؟ كتاب
اعطيني تفاصيل، ليش انطيت، ليش زيته الكميات، ليش زيته الاسعار، ليش هذه الشركه هو صاحبها قائمة سوداء تجي تنطي مقاولات اخرى بمبالغ خياليه، هو 17 مليار ما قدر ينفذ او 27 مليار ما قدر ينفذ. لك شو تنطي هاي الاعداد الكبيره؟ جاوبني على هذه الاسئله اللي انا دزيك اياها.
ورا هذا الوزير لو منه دزيت لها الوزير؟
دزيت، هي احدى المديريات بالوزاره،
مديريات،
وايضا دزيت الوزير ونسخه للمدير، المدير العام لسول. بعد ما تكمل اذا شفت ماكو شيء خلاص انا اعتذر.
زين شيخ اذا
اذا شفت اكو شيء النزاهه
زين، هذا الملف اذا فعلا حسن
نعم
وادين صاحبه راح يطيح بشخصيات كبيره بالوزاره.
شوف هو كمقاول انت ما قاعد تحاسبه، لان هو مقاول، فانت تحاسب المسؤولين بالوزاره اللي اعطوه هذه العقود. ما يحاسب
بس يقول لك ايش بدري شركه جديده جايتني ما اعرف.
لا مو انت بخلي بالقائمه السوداء، انت بخلي بالقائمه السوداء مو وزاره اخرى، هسه وزاره اخرى تمشي.
هو باسم الشركه الجديده؟
طبعا
ها باسمه
نفسه، يعني عراقي اسس شركه تركيه نفسه.
الفساد الذي ضرب عنه مثالا هذا النائب البرلماني هشام السهيل، هذا موجود في النجف وكربلاء في مؤسسات السيستاني بشكل أقبح وأقبح وأقذر بكثير، ويشوبه فساد جنسي في المؤسسات الدينية. مع هذا الفساد يشوبه فساد جنسي يختلط مع هذا الفساد، والحكايات كثيرة على ذلك. أنا لست بصدد أن أتتبع كل شيء، هذه الحلقات أعرض فيها نماذج متنوعة كي أضع صورة واضحة بين أيديكم. ومن هشام السهيل النائب البرلماني إلى خبير نفطي وهو نجفي من بيت الجواهري، حمزة الجواهري، خبير نفطي من خبراء العراق وعبر قناة وطن ومن برنامج توك شو. حمزة الجواهري يحدثنا بحديث لا أقول قد ذكر فيه كل التفاصيل، لكنه يخبرنا عن حقيقة موجودة في كل أجزاء الحكومة العراقية في المنطقة الخضراء، وهناك ما يشابهها في هذا الاتجاه في المؤسسات الدينية. هناك حصص للمعممين في المؤسسات الدينية، كل معمم بحسبه، وهناك حصص للأحزاب والمنظمات في الوزارات العراقية وفي المؤسسات التابعة للوزارات العراقية، كل بحسبه، والجميع بإمرة محمد رضا السيستاني، وكل شيء تحت خيمة المرجعية الرشيدة المباركة. رجاء نعرض لنا فيديو حمزة الجواهري.
العقود التي حصلت مع شركة أونا أويل، فعلا اكو رشاوى وصلت الى 6 مليون دولار؟
طبعا طبعا، لانه لا يمكن ان توقع عقد الان مع الشركة يعني حتى لو كان استثمار، اذا مال المكتب الاقتصادي حصه.
المكتب الاقتصادي قصدك الداخلي لو مالهم؟
المكتب الاقتصادي اللي بالوزارة.
ها بالوزارة؟
اي هو هذا يعني هذا ملك المعلم دائما.
المعلم
اي المعلم هذا اكو لوزارة الصحة معلم، لوزارة النفط معلم، لوزارة يعني كل الوزارات، حتى وزارة الهجرة والمهجرين عندها معلم. ليش يعني؟ هذا هو المحاصصة.
فلوس.
ايه محاصصة. المحاصصة انه اياك هاي الوزارة معناتها انه انت عندك بيها. هو كان ذاك الوقت المكتب علني يعني، الان عود سموه المكتب الاقتصادي وما الى مكان محدد بالوزارة. اي لا، لانه بعد صارت كلش مكشوفة وواضحة الشغلة، فصار كله من تحت الغطاء. بس ما يمشي عقد
ممنوع،
ما يمشي لو هسا تقلب الدنيا اذا ما المكتب هذا ياخذ حصته. فهذه حقيقة.
يعني توقع الوزير لو توقع هذا المكتب؟
يعني انا اسألك انت، انا اعرف انا اشتغل بالاستثمار. شلون اشتغل بالاستثمار؟ لانه مهندس استشاري.
نعم.
واخذ شغل مع الشركات، أنا أتفاوض بالنيابة عنهم يعني كوني مهني وهذا شغلي يعني هو جزء.
نعم.
من شغلي.
جزء من عمله.
أي جزء من أتفاوض معهم إلى أن نوصل إلى صيغة محددة بالعقد اللي هي مقبولة من قبل الطرفين، مقبولة من الناحية الفنية، مقبولة من الناحية المالية، مقبولة من الناحية القانونية. تلاحظ شلون ذاك الوقت يصير التوقيع، العقد جاهز للتوقيع. لا يمكن أن يوقع ومن دون أن يقولوا لك، أنت وحدك يجب أن تعرف.
ها.
إيه طبعا ما أعرف شلون.
يعني أنا قرأت الفنجان مثلا راح أقرأ وأسوأ.
بالضبط بالضبط، توصل لك إشارات، توصل لك ما أعرف شنو. المهم أنه أنت لازم تدفع وإلا العقد ما يتوقع.
يعني حتى إذا وقع
تقدر تقول لي،
حتى إذا وقع الوزير،
هو الوزير نفسه ما يقدر يوقع، هو نفسه تابع له.
ماشي.
إلى شنو؟ يعني كل وزير الآن تابع إلى جهة معينة.
ومن حمزة الجواهري الشيعي إلى حنان الفتلاوي الشيعية، حيث تحدثنا النائبة البرلمانية حنان عن الكعكة، إنها كعكة الحكومة السيستانية. حديث جميل عن الكعكة تحدثنا به حنان الفتلاوي، وفي برنامج السيد الرئيس وعبر قناة الشرقية نيوز. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
بس مو صحيح. أول وحدة، إحنا مال واحدنا يتنصل من المسؤولية بنهاية الفترة. بدايتها جينا بحماس، كنا نريد نتقاسم الامتيازات، وتقاسمنا الكعكة وكل واحد أخذ كيكته وفرح بيها وعقود ومناقصات وكوميشنات واستفادينا، كنا استفادينا. من خلصت الفترة كنا نتنصل نقول والله ما قدمنا شيء.
رجاء أعيد بث الفيديو كي يتسنى للمشاهدين أن يشنفوا آذانهم بحديث الكعكة بالكريمة السيستانية.
بس مو صحيح. أول وحدة، إحنا مال واحدنا يتنصل من المسؤولية بنهاية الفترة. بدايتها جينا بحماس، كنا نريد نتقاسم الامتيازات، وتقاسمنا الكعكة وكل واحد أخذ كيكته وفرح بيها وعقود ومناقصات وكوميشنات واستفادينا، كنا استفادينا. من خلصت الفترة كنا نتنصل نقول والله ما قدمنا شيء.
لولا أن السيستاني كان واقفا في ظهر هؤلاء جميعا لما استطاعوا أن يصلوا إلى تلك الكعكة، ولما استطاعوا أن يقسموا الكعكة فيما بينهم قطعا. الحصة الكبرى من الكعكة تنقل إلى النجف أولا، وبعد ذلك ما يبقى من الكعكة يقسم بين هؤلاء الصغار. هذه هي الحقيقة من الآخر. وإذا قالوا لكم شيئا غير هذا فإنهم يضحكون عليكم، وأنتم بطبيعة الحال مضحكة. لماذا؟ رجاء أتحفونا بالوثيقة الديخية المباركة المقدسة.
ما ندي أجيب الأسماء. واحد قال لي أدل. على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل اطمئنن، تركبهم يعني مش اشياء تركبهم وتقول لهم بيخ. والله نفس عبارته واحد من الاعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل مش جاء اقول له تركب يعني خلاقه اغاميشيني خلاقه اغاميشيني بقول لك بكيه حركه سنون فقش بيخ عربي فقش والناس عبارته كنا على ثقه وكلكم تعرفونه لانه ما بدي اجيب الاسماء عرفنا. قال تركب مثل ما ركب اثنان وغاي بيخ ومش لا مو علم اجمالي، هذا واقع واقع الشيعه. لا اقول واقع الشيعه هذا، والله هذا واقع الشيعه.
يا شيعة يا شيعة كافي 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 يا أهل العراق، الشفرة وصلت حد عظمكم، هالقيادات الدنيئة انتهكوا الحرمة بعلمكم، استهتروا بالقيم كلها واستباحوا حتى دمكم. أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين،
بشنو أعظم؟ اسمع،
أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين، يلون خطوطه ويصنع الجبارين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، يظلموكم وانتم عليهم راضين. ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية، وتاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية. ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية، تاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية. بهذا الوضع وادي مرضت، بس احنا نادية واحد.
ومن حنان الفتلاوي إلى النائب السني مشعان الجبوري وهو يحدثنا عن أيام الجمعية الوطنية حيث كان عضوا فيها، يحدثنا عن فساد تلك الجمعية التي لا هي بوطنية ولا هم يحزنون، عن لصوص وسراق وقطاع الطريق والعصابشية السفلة من أعضاء الجمعية الوطنية. يحدثنا مشعان الجبوري عبر الشرقية نيوز وفي برنامج في متناول اليد. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
بس ارجوك هاي تفضل.
كل عضو جمعيه وطنيه واتحمل مسؤوليه ما اقول ولدي يروح يشتكي عليه باكر. انا واحد من عندهم. كل عضو جمعيه وطنيه كلف الدوله بحدود مليار و400 مليون الى مليار و500
من ذاك الوقت لهذا الوقت
بس رواتب الشخصيه بدون الحرص ذاك شيء عفوا طبر بجيبه عضو الجمعيه الوطنيه عن خدمه 9 اشهر. هاي الطبقه السياسيه شرعت هذا القانون. يا شعب انت شلون تعيد انتخاب هاي الطبقه السياسيه والمتحدث منهم؟ ما احكي انا احكي عن نفسي اقول لك اني ما استفاديت من هاي القضيه. انا كنت عضو جمعيه وطنيه وانا استفاديت من هاي الامتيازات وعن خدمه 9 اشهر طبنا بهالجيب مليار و400 الى مليار و500 مليون عدا تكاليف الحراسات. بشرفك بشرفك ها هاي طبقه سياسيه يصير هذا الشعب يروح ينتخب بعد.
وهذا واضيف لك الدوره الاولى والدوره الثانيه
هسه انا احكي لك عن الجمعيه الوطنيه. احكي لك الجمعيه الوطنيه عن 9 اشهر خدمه شرعنا قانون ينطينا رواتب مدى الحياه.
أنا أجيب مشعان الجبوري يسأل مجري البرنامج يقول له بشرفك يصير هاي الطبقة السياسية يروح الشعب ينتخبهم؟ إذا الشعب مطي يصير، إذا الشعب مطاية يصير، وهذا هو اللي صار. رجاء أعيد بث الفيديو كي يتسنى للمشاهدين أن يعرفوا كيف أن الجمعية الوطنية السيستانية سرقت ما سرقت وشرعت ما شرعت. رجاء أعيد بث الفيديو.
بس أرجوك هاي تفضل. كل عضو جمعية وطنية وأتحمل مسؤولية ما أقول ولدي يروح يشتكي عليه باكر. أنا واحد من عندهم. كل عضو جمعية وطنية كلف الدولة بحدود مليار و400 مليون إلى مليار و500
من ذاك الوقت لهذا الوقت
بس رواتب الشخصية بدون الحرص ذاك شيء عفوا طبر بجيبه عضو الجمعية الوطنية عن خدمة 9 أشهر. هاي الطبقة السياسية شرعت هذا القانون. يا شعب انت شلون تعيد انتخاب هاي الطبقه السياسيه والمتحدث منهم؟ ما احكي انا احكي عن نفسي اقول لك اني ما استفاديت من هاي القضيه. انا كنت عضو جمعيه وطنيه وانا استفاديت من هاي الامتيازات وعن خدمه 9 اشهر طبنا بهالجيب مليار و400 الى مليار و500 مليون عدا تكاليف الحراسات. بشرفك بشرفك ها هاي طبقه سياسيه يصير هذا الشعب يروح ينتخب بعد.
وهذا واضيف لك الدوره الاولى والدوره الثانيه
هسه انا احكي لك عن الجمعيه الوطنيه. انا احكي لك الجمعيه الوطنيه عن 9 اشهر خدمه شرعنا قانون ينطينا رواتب مدى الحياه.
قد يعترض معترض ويقول لماذا قلت الجمعية الوطنية السيستانية؟ ما هو السيستاني كان وراء هذه الجمعية وممثلوه كانوا أعضاء في هذه الجمعية، ونفس هذه السرقات التي يتحدث عنها مشعان الجبوري هم سرقوها أيضا. على سبيل المثال هناك مجموعة شخصيات كانت تمثل المرجعية السيستانية في هذه الجمعية، لكن من الأسماء التي تعرفونها أحمد الصافي كان عضوا في هذه الجمعية الوطنية ممثلا للمرجعية، ما كان ممثلا لنهيئة أم اللبن، كان ممثلا للمرجعية ولم يكن ممثلا لنفسه. بذاك الوقت ما كان واحد يشتري بنعال عتيق مقطع، وإنما جاءت به المرجعية ووضعته في هذا الموضع. رجاء اعرضوا لنا صورة من صور أحمد الصافي حينما كان في الجمعية الوطنية وكان مشاركا فيها. رجاء اعرضوا لنا الصورة الأولى. هذه صورة على سبيل المثال، وتلاحظون أن أحمد الصافي كان جالسا في جلسة الجمعية الوطنية وقد رفع يده موافقا على أمر من الأمور. اعرضوا لنا الصورة الثانية، وهذه صورة أخرى لأحمد الصافي. بالله عليكم، أحمد الصافي الآن وهو يصلي لا يتقن قراءة سورة الفاتحة، فكيف كان حاله آنذاك؟ هذا هو الذي جاءتنا به مرجعية السيستاني حينما أقول لكم من أن كل الفساد وكل المشاكل وكل شيء سيء جرى في العراق في رقبة السيستاني نفسه شخصيا، وبعد ذلك تنتقل المسؤولية إلى ولده، إلى أصهاره، إلى أتباعه، إلى البقية الباقية من المرجعية السيستانية الفاسدة. وعبر قناة الاتجاه وفي برنامج ساعة حوار أيضا مشعان الجبوري يحدثنا بصراحة عن فساد الجميع، عن فساد الشيعة والسنة، عن فساد العرب والأكراد، عن فساد الجميع قطعا. الشيعة لهم الحصة الكبرى لأنهم الأكثر عددا، ولأن السلطة صارت بيدهم بالدرجة الأولى، ولأن الحامي لهذه السلطة هو شيعي، هو رمز شيعي، إنه السيستاني. فالسرقة الكبرى والفساد الأكبر سيكون في الجهة الشيعية. أتمنى عليكم أن تدققوا فيما يقوله مشعان الجبوري وهو يحدثنا عن الفساد العام والمطلق في أجواء حكومة المنطقة الخضراء، إنها الحكومة الدنيوية السياسية السيستانية.
من يدير الفساد؟
كلنا، كل واحد بين عنده دور بالفساد.
كلكم؟
جميعا.
شلون؟
كنا هسه احنا بلجنة النزاهة نفتح ملفات، يجون نطلنا رشوة نسكرها مثلا. ما حد
انت اخذت رشوة؟
اي والله شرفي اخذت، نطلنا رشوة حتى سكر ملف وما قبلت سكرها، اخذت لي كم مليون دولار بس ما سكرت الملف، فما اعتبرها رشوة، اعتبر ضحكت علي الكلب ابن الكلب الفاسد.
من بعد مفسد؟
كله مفسدة، كل لابس عقار ولابس عمامة وفندي كلتنا فاسدين،
برلمان وحكومة
كلها فاسدة. نادر المو فاسد جبان ما يقدر يفك حلقه، اما فاسد مستفاد، واما قبلان بالامتيازات اللي ياخذهن وهذا شغل.
سلطه حلوه
جدا، سياره مصفحه ومرافقه ويجي على الحاجز ويقول للنائب.
اذا انتم سبب، اذا انتم سبب دمار البلد.
طبعا كل الطبقه السياسيه سبب دمار البلد. اذا اكو واحد جوعان بالشارع، واذا اكو طفل ينام بلي اكل، وإذا أكو عراقي يموت بلي دواء، السبب هي الطبقة السياسية المتواجدة في المنطقة الخضراء، والطبقة السياسية التي تدير المحافظات مو بس بالخضراء. جميعنا نتحمل المسؤولية، جميعنا نساير، جميع كلتنا نكذب، كلتنا نبوك، كلتنا نأخذ رشوة، وليقول لك أنا ما أخذ مهما على شأنه يكذب. وأقدر لو أحكي هسه يكتبني بالشارع.
هذا إدانة بحق كل الطبقة السياسية.
أقسم بالله أعرف قصص لو يعرفوها العراقيين اللي يفوتون على المنطقة الخضراء ويشعلوها شعل
واحدة
ما أقدر أحكي،
نص
يقتلوني باكر يرفع يحيلوني لجنة انضباط بالبرلمان. ذيك مرة ما أدري إيش قايل فايق الشيخ علي، شكلوا علي لجنة تحقيق انضباط ما أدري شنو، يقولوني سيء للبرلمان. هسا هذا الحكي جزء احتمال يسقطوني بلجنة انضباط.
وهذا كلامات إدانة، ويحق للمواطن أن يقيم دعوى ضدكم.
ما أكو أحد يسمع لكم يا دعوى، أنتم عبالكم مصدقين شو تحكون هالحكي؟ شنو هاي تروح تقيم دعوة يخطفونك بعد 10 دقائق؟ شنو كيفكم؟ ليش هذا كان يهوس المسكين في ساحة الورع طلعوا له بعد ما أدري، هذا كان يهوس بالمحتجين والمتظاهرين ما أدري اسمه من بغداد، مو اختطفوه من الشارع وما ندري ما حد يعرفه.
من اختطفه؟
من اختطفه؟ خو أنت تعرف من اختطفه، أنا أعرف من اختطفه، والطبقة السياسية تختطف.
يعني القضاء أيضا؟
شنو علاقة القضاء؟ أنا دعوة طبقة سياسية.
وأنت تقول لي ما
تقدر، لأن القاضي هم ينخطف، والقاضي هم يطاح به، ورئيس مجلس القضاء يصوتون عليه ويطردوه اذا قرر يفتح ملفات الفساد. شو الصدور؟
يعني اذا امام منظومه فساد
مستشري وباء مثل إيبولا الفساد بالعراق كلها كلها متورطة. اليوم الواحد لما يرجع بس أترجاك هاي القصة ولا تمنتجها. احنا مجتمع صار عندنا الفساد مو عيب، مو اكو مجتمعات الوحده تطلع ويا صاحبها مو عيب، احنا عندنا تطلع ويا صاحبها عيب يقصون راسها عليه، احنا عندنا يبوق ويرجع بالبيت بالليل يقول للاهل انطوا لي رشوه، او قاعد بالخطار ويطلع على العائله على الهول شايل الجنطتين محملات دولارات انه هذا جه خطار انطى رشوه، العائله تهتف له بابا وين راح نروح نشتري بيت بدبي وين راح تودينا لندن. احنا مجتمع الفساد وباء سحقه سحق كالإيدز كل الطبقة السياسية.
هذا اللي يدعوكم إلى تغيير طلال الزوباعي رئيس لجنة النزاهة.
هو رئيس لجنة النزاهة بحاجة إلى لجنة النزاهة، هو واحد من رموز الفساد. هو لو هسه مشتك عليه بالمحكمة وهسه الآن نحن قاعدين قبالك، أنا أعرف كم قضية أخذ بها رشوة، كم قضية كم موضوع سده فتحت واحد من عندهم راح اشتكي عليه بالمحكمة والمحكمة انا اعتقد من بنك نص البنوك اخذ منها فلوس
يعني
ما اعرف
رقم تقدير
ما اعرف
مليار دولار
انا اعرف شكد
مليار دولار
لا هو لا ماكو شيء لا ماكو مليار دولار ما له حق ما. بعدين هو اجى بعصر الافلاس قبل قصدي الجماعات القبل اجى عشان اللهف عندهم اكثر احنا جينا بالتالي هسه هاي اخر دورة ماكو هواي فلوس اخذ هو من دخل البرلمان هسه اكو عندنا نائب سوري جاي لنا بالوفد يطلب فلوس بيض مليون دولار مشتري بيض من سوريا من هزم طلال الزوبعي بس المسكين قاعد هنا انا جاي مع الوفد بلكي حصل فلوسه اليوم طلال الزوبعي قاعد بصفك هنا بقصر هذا اخذ من جماعه صدام صفنا من هنا يتربعنا يجوز على فد 100 مليون دولار بهالسنتين اللي صار بها الرئيس جنت النظر اكثرها من البنوك تعرف انت اكبر بوق بالعراق والبنوك.
الرجل يصدق في كلامه حين يقول ما من طفل عراقي جائع ما من مشكلة في العراق إلا بسبب الطبقة السياسية الفاسدة، لكن الحقيقة هذه الطبقة السياسية الفاسدة كل فسادها بسبب السيستاني وسأثبت لكم ذلك اصطبروا علي إلى نهاية الحلقة واصطبروا معي إلى حلقة يوم غد إلى نهايتها وستعرفون الحقيقة كاملة. قناة هنا بغداد برنامج من الواقع، رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو الذي يشكل مصداقا لما تحدث به مشعان الجبوري. المشكلة ليست شيعية، المشكلة عراقية بكل تفاصيلها، عراقية بالنسبة للشيعة، عراقية بالنسبة للسنة، عراقية بالنسبة للعرب، عراقية بالنسبة للأكراد للتركمان ولسائر العناوين الأخرى. وكل ذلك مرده إلى الفساد الشيعي، والفساد الشيعي مرده إلى النجف وإلى السيستان تحديدا. السنة فاسدون بحدود سلطتهم بحدود أماكنهم، ولكنهم ما فسدوا لولا أن الشيعة في بغداد هم الذين فتحوا لهم أبواب الفساد، والحال مع الأكراد أيضا. لو أن الشيعة كانوا منضبطين وما كانوا مفسدين لم يتجرأ السنة أن يفسدوا ولم يتجرأ الأكراد أن يفسدوا، وحتى لو أفسدوا فإن الفساد سيكون في دائرة ضيقة، لكن الفساد الأعظم والفساد الأكبر هو في الجو الشيعي، ومرد ذلك بتمامه إلى المرجعية السيستانية، مرجعية فاشلة. أنا لا أقول من أن السيستاني يدعو إلى الفساد أبدا، ولا أقول من أن السيستاني يرضى بالفساد، أنا أقول من أن السيستاني يرضى بفساد ولده أصهاره القريبين منه، ويريد أن يحاسب الآخرين على فسادهم. أي منطق أخرق هذا؟ السيستاني لا يمتلك الكفاءة على أن يدير مشكلة كمشكلة العراق، لا يمتلك هذه الكفاءة، لا علاقة له بما يجري من أزمات سياسية في العراق. حين أقول لا علاقة له، لا علاقة للمستوى الفكري والثقافي الذي عليه السيستاني. هو متورط في كل هذه التفاصيل، وإن كانوا كذبا يظهرون أنه بعيد عن ذلك. كل التفاصيل السيستاني له إصبع فيها. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي أشرت إليه قبل قليل، وهي حكاية لأب يعرض أطفاله للبيع.
اليوم شنو اللي دفعك أنت تبيع أطفالك وأولادك؟
والله دفعني أبيع أطفالي، ويعني بهالمأساة هاي أنا أول شيء معوق حرب. يعني لا راتب عندي، لا بيت، لا سكن، يعني عندي خمس جهال، عندي هالأطفال اثنين قلت أبيعهم حتى لو على 150 ألف.
لا إله إلا الله،
150 ألف أبيعهم في سبيل يعني أعيش.
يعني 150 ألف؟
كل واحدة على 150.
مستحيل.
يعني كل واحدة على 150 ألف في سبيل أعيش أخوانهم الأخريين، لأن أنا ما عندي، أنا معوق حرب، والناس تطيني فالفضل على الناس، يعني تطيني البيت إيجار، لا راتب، لا شيء، لا يعني وين أروح؟ قولي وين أنطي شيء؟ ما حد يساعدني، ما حد ينطيني، لا. وين دكتور؟
أنا ما دافع عن المسؤولين ولا لي علاقة بالمسؤولين. أنا رجال حقاني، وأرفض كل هاي الممارسات اللي مارسوها المسؤولين. سرقوا أموالهم، أخذوا أموالهم، طلعوها برا، وما زالوا يمارسون السرقة. أنا لن أدافع عن هؤلاء الناس، لن أدافع
على من أدافع
عن أي مسؤول سرق أموالهم، وأني لن أكون مصد إلهم أبدا.
يعني دافع عن المسؤولين قصدك؟
أنا دا أكون في موقف، لا أنا دا أكون في موقف وكأني أدافع عن سلطة معينة مارست فشي معين بحق هؤلاء الناس. أنا ما أكون بهذا الموقف أبدا.
بالعكس، انت اليوم موجود بالعكس حتى تنقذهم. احنا جايبك حتى تنقذهم.
أنا ما أقدر أنقذهم. الناس اللي بيديهم الفلوس باقوها، باقوا فلوسهم ومصرين على أن يبوقوها. أنا ما أقدر كل شيء أقدم لهم، يألمني هذا الشيء وأشعر بالخزي والعار.
طيب ليش باقي في مكانك إذا يقولك هذا الشيء دكتور؟
شو وين أخو، وين مكاني؟
مكانك اليوم تمو رئيس الهيئة الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة.
حبيبي أنا رئيس هيئة ذوي الإعاقة، أنا يقدموا لي ناس معوقين يروحون لجنة طبية. هذا الرجال ده يعاني كل لحظة بلحظته، هذا ده يتألم،
هو معوق
ده يتألم. هذا الرجال ده يمر بالنظام مالتي بعد سنة ما يحصل على حقه.
لا إله إلا الله.
إذا أنا ده أقول لك إياه، هذا الرجال محتاج واحد يقول لك تفضل أخذ روح عيش. وهم انطوه لوزارة الهجرة والمهجرين فلوس، قالوا لهم انطوهم، أخذوا الفلوس بجوهم وانهزموا. ما عندي استعداد يعني أدافع عن فلان وعلان.
تكمل حلقة وياي ونحكي هذا الكلام؟
لا ما أقدر أحكي أني هذا الكلام، ما أقدر. هذا راد لناس قوة جبارة تغير الوضع، الوضع سيء إلى درجة. يعني واحد يقول لي أني عندي تريليون ناطيتني الدولة حتى أصرفها على النازحين وعلى كذا، ما تطيها إيش تنتظر؟ إيش تنتظر؟
ومن يجابن هاي الفلوس؟
أي الدولة ناطت فيها؟ يريد
يعينوهم؟
يريد يذبحهم على 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 مسطرة. هذا هيك وذاك هيك حتى ينطي الفلوس، انطي الفلوس ده يقول لك انا تعبان.
وما يقدرون يعينوهم؟
ليش ما يقدرون؟ يقدرون يعينوهم
اليوم. بس ارد افهم، اليوم وزاره العمل ما تقدر تعين الفقراء؟
لا هاي مو وزاره العمل،
هاي منو العد؟
هاي مأساة الهجره والمهجرين، عدد تريليون دينار. بلد ده يحترق وده ينباق وكل واحد ده ينهش بلحمه.
لا اله الا الله، لك الله يا الفقير، لك الله يا الفقير. لكم الله،
شيل عيني هاي.
لكم الله، لكم الله.
هذا الموقف يعني مؤلم بالنسبة لي، يعني ما أقدر أتحمله أخي، ما أقدر أتحمله هذا الشيء.
اقعد اباوع عليهم شلون يصير هذا الشيء؟ لا تريد انت تسبيه جلطه يلا. يعني طبيب اطفال انا اشتغل الاطفال المعوقين يجي يقول ما عندي فلوس اشتغلنا مجانا.
اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فذكر قدرة الله عليك. بس اذا اليوم انت بمكان المسؤولية ومسؤول وقدرتك خلتك انه تظلم الناس فتذكر الله سبحانه وتعالى. بس هيك لك يا حبيبي.
انا فقط اسال اقول اكو شريف بالسيستاني بيكون مع الشريف بالجو السيستاني بيكون مع الشريف؟ لا اتحدث عن عامة الشيعة، انا اتحدث عن الذين يجلسون في المناصب في النجف في كربلاء. هذه الأموال الخيالية خيالية خيالية. أنا لا أريد أن أدافع عن الفقراء، لا شأن لي بالفقراء، لكنني أعرض لكم حقائق. حين أقول لا شأن لي بالفقراء لست مسؤولا عنهم، لا أنا في مقام المسؤولية الدينية ولا في مقام المسؤولية الحكومية السياسية ولا في مقام مسؤولية منظمات المجتمع المدني. أنا لست من هذه الأجواء. أنا أعرض لكم الحقائق كي أصل معكم إلى نتيجة تتضح في قادم الحلقات. البرنامج أصله عقائدي، أساسه عقائدي، ومن شرائط معرفة العقيدة الصحيحة أن يعرف الشيعي زمانه وأن يعرف أبناء زمانه وأن لا يكون ديخيا، أن لا يكون حمارا يمتطي على ظهره رجال الدين يضحكون عليه مثل ما يجري الآن. بغض النظر عن هذه المأساة التي تعرض في هذا البرنامج، العراق مليء بالمآسي، لكنني جئت بها مصداقا لما قاله مشعان الجبوري. وهذه المآسي موجودة في المناطق الكردية وفي المناطق السنية وفي المناطق الشيعية وفي المناطق الشيعية أكثر وأكثر وأكثر. المسؤول الذي كان جالسا وقام وخرج من البرنامج هو دكتور ناظر الشمري رئيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة. لم يتحمل الرجل. رجاء أعيد بث الفيديو لعل غيرة في البعض تتحرك. أنا لا أتحدث عن هذه القضية بالذات، هذه قضية واحدة. أنا أتحدث عن مصيبة كبيرة، عن مصيبة عظمى، عن واقع مزري، وهذا الواقع المزري سيقودكم يا أيها الشيعة للابتعاد عن آل محمد شيئا فشيئا. هذا هو البرنامج الإبليسي المرسوم لكم والذي ينفذ عبر هذه المرجعيات بشكل عام، عبر مرجعيات النجف وتحديدا عبر مرجعية السيستاني، لأنها المرجعية العليا، لأنها المرجعية المسؤولة، إنها مسؤولة عن العراق كله وليس عن الشيعة فقط. لكننا نتحدث عن الذي يخصنا في واقعنا الشيعي. رجاء أعيد بث الفيديو.
اليوم شنو اللي دفعك أنت تبيع أطفالك وأولادك؟
والله دفعني أبيع أطفالي ويعني بهالمأساة هاي. أنا أول شيء معوق حرب يعني لا راتب عندي لا بيت لا سكن، يعني عندي خمس جهال، عندي هالأطفال اثنين قلت أبيعهم حتى لو على 150 ألف.
لا إله إلا الله.
150 ألف أبيعهم في سبيل يعني أعيش.
يعني 150 ألف
كل واحدة على 150.
مستحيل
يعني كل واحدة على 150 ألف في سبيل عيش أخوانهم الأخريين، لأن أنا ما عندي، أنا معوق حرب والناس تبطيني الفضل على الناس، يعني تبطيني البيت إيجار لا راتب لا شيء، لا يعني وين أروح؟ قولي وين أنطي شيء؟ ما حد يساعدني، ما حد ينطيني لا.
وين دكتور؟ أنا ما دافع عن المسؤولين ولا لي علاقة بالمسؤولين، أنا رجال حقاني وأرفض كل هاي الممارسات اللي مارسوها المسؤولين، سرقوا أموالهم، أخذوا أموالهم طلعوها برا وما زالوا يمارسون السرقة. أنا لن أدافع عن هؤلاء الناس، لن أدافع
على
عن
من على من
لن أدافع عن أي مسؤول سرق أموالهم، وأني لن أكون مصد لهم أبدا.
يعني دافع على المسؤولين قصدك؟
يعني أنا دا أكون في موقف، لا أنا دا أكون في موقف وكأني أدافع عن سلطة معينة مارست فشي معين بحق هؤلاء الناس، أنا ما أكون بهذا الموقف أبدا.
بالعكس انت اليوم موجود بالعكس حتى تنقذهم، احنا جايبك حتى تنقذهم.
انا ما اقدر انقذهم، الناس اللي بيديهم الفلوس باقوها، باقوا فلوسهم ومصرين على ان يبوقوها، انا ما اقدر كل شيء اقدم لهم، يألمني هذا الشيء واشعر بالخزي والعار.
طيب ليش باخذ يوم مكانك اذا يقولك هذا الشيء دكتور؟
شو وين اخو وين مكاني؟
مكانك اليوم انت مو رئيس رئيس الهيئة الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة؟
حبيبي أنا رئيس هيئة ذوي الإعاقة، أنا يقدموا لي ناس معوقين يروحون لجنة طبية، هذا الرجال دا يعاني كل لحظة بلحظته، هذا دا يتألم،
هو معوق
دا يتألم، هذا الرجال دا يمر بالنظام مالتي بعد سنة ما يحصل على حقه.
لا إله إلا الله،
إذا أنا دا أقول لك إياه، هذا الرجال محتاج واحد يقول لك تفضل أخذ روح عيش، وهم انطوه لوزارة الهجرة والمهجرين فلوس، قالوا لهم انطوهم اخذوا الفلوس بجومهم وانهزموا.
لا اله الا الله،
ما عندي استعداد اني ادافع عن فلان وعلان.
تكمل حلقه وياي ونحكي هذا الكلام؟
لا ما اقدر احكي اني هذا الكلام، ما اقدر، هذا راد له ناس قوه جباره تغير الوضع، الوضع سيء الى درجه، يعني واحد يقول لي انا عندي تريليون ناطيتني الدوله حتى اصرفها على النازحين وعلى كذا، ما تعطيها ايش تنتظر؟ ايش تنتظر؟
ومنين جابن هاي الفلوس؟
هي الدولة ناطت فيها، يريد
يعينوهم،
يريد يذبحهم على 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 مسطرة، هذا هيك وذاك هيك حتى ينطي الفلوس، انطي الفلوس ده يقول لك أنا تعبان.
وما يقدرون يعينوهم؟
ليش ما يقدرون؟ يقدرون يعينوهم
اليوم، بس أرد أفهم اليوم وزارة العمل ما تقدر تعين الفقراء؟
لا هاي مو وزارة العمل،
هاي منو العد؟
هاي مأساة الهجرة والمهجرين، عدد تريليون دينار. بلد دي يحترق ودي ينباق وكل واحد دي ينهش بلحمه.
لا إله إلا الله، لك الله يا الفقير، لك الله يا الفقير، لكم الله،
شيل عيني هاي،
لكم الله، لكم الله.
هذا الموقف يعني مؤلم بالنسبة لي، يعني ما أقدر أتحمله أخي، ما أقدر أتحمله هذا الشيء، أقعد أباوع عليهم شلون يصير هذا الشيء؟ لا تريد أنت تسبيه جلطة يلا، يعني طبيب أطفال أنا، يشتغل الأطفال المعوقين، يجي يقول ما عندي فلوس أشتغل له مجانا.
إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فذكر قدرة الله عليك. بس إذا اليوم أنت مكان المسؤولية ومسؤول وقدرتك خلتك أنه تظلم الناس فذكر الله سبحانه وتعالى. بس هيك لك يا حبيبي.
وإلى كربلاء، إلى امرأة أرادت أن تحرق نفسها أمام الناس. لا أريد أن أقول أكثر من ذلك، الفيديو يتحدث عن نفسه بنفسه.
قدروا بالعلقمي وكسروا خاطر المحلات وقلنا حيرجع، وقعدنا قدام المحلات الناس قالوا رزقكم على الله. عمي صار لنا 6 شهور لا ابو عمامه يدق بابنا طانع عيديه، لا ابو عمامه طانع علاقه طماطه، لا ابو عمامه يجي طانع فلوس مريض، لا رئيس دوله من كان المالكي العبادي الجعفري العبادي كليتهم ما فد يوم اجا وقالوا هاي كراميه للعوائل الفقراء المحتاجين ليش هسه انا عراقيه انا بهذا الشارع ليش يجي يقول لي شيلي اشيل انطيني من دخلك أشيل انطيني من راتبك. أنا ست حوائل برقبتي، كل واحد من ولدي قاعد إيجار، وكل واحد من ولدي عندك أربع جهاد. ملي اطيني، ملي اطيني. عيد الله أكبر، أنا في دين أربع عندي في جيبي. عيد الله أكبر، أنا قلت الوطن ما عندي. من يجوا شيلوا علينا؟ ها؟ ليش يجوا لي شيلوا؟
من اللي جوا شيلوا؟
مشتركة أبو نواف.
لا لا قسم بين الحرمين،
قسم بين الحرمين.
هو
سيد نافع، لا
تسميهم بالاسماء
اخوي. سيد نافع، سيد نافع. انت يا سيد نافع فقير، لك بابا خلا تخاف من عندنا، ولك خاف على من الله، خاف على جهالك. دعوة صيب ودعوة خيف، وانكم هذا العراق البلد العظيم حرامية. كلها تريد رجل، كلها تريد مناصب، تجون علينا احنا الفقرة. عمي انا بالنسبة لي عراقي ولدي واخوتي، أنا متنازلة من البصر من نفسي.
لا
اقول لك
عمار خل تبعد هناك.
حتى اذا قال قائل من ان هذه المرأة تمثل تمثيلا، ما الذي دعاها الى ذلك لولا الحاجة؟ إنها صادقة في كل ما تقول، وما هي بممثلة، ولكن حتى إذا افترضنا أنها كانت تمثل تمثيلا، ما الذي دعاها إلى ذلك؟ إنها تتحدث عن تفاصيل تجري في كربلاء يوميا من قبل مسؤولي العتبة الحسينية والعباسية. تحدثت عن أسماء هؤلاء من مسؤولي العتبة الحسينية والعباسية، من المسؤولين في حكومة السيستاني الدينية في كربلاء. القضية لا تقف عند هذا المثال أو ذاك المثال، لكنني أطلب من الكونترول روم أن يعيدوا بث فيديو مشعان الجبوري على قناة الاتجاه وهو يتحدث عن فساد الجميع، وأتمنى على المشاهدين أن يدققوا في كلامه ويربطوا بين هذه الحقائق وهذه المجريات.
يدير الفساد
كل احنا، كل واحد بينا عنده دور بالفساد.
كلكم
جميعا.
شلون؟
كنا هسه احنا بلجة النزاهة نفتح ملفات، يجون نطولنا رشوة نسكرها مثلا.
ما حد انت اخذت رشوة؟
اي والله شرفي اخذت نطولنا رشوة حتى سكر ملف، وما قبلت سكر، اخذت لي كم مليون دولار بس ما سكرت الملف، فما اعتبرها رشوة، اعتبر ضحكت علي الكلب ابن الكلب الفاسد.
من بعد مفسد؟
كله مفسدة، كل لابس عقار ولابس عمامة وفندي كلتنا فاسدين،
برلمان وحكومة
كلها فاسدة. نادر المفاسد جبان ما يقدر يفك حلقه، أما فاسد ومستفاد، وأما قبلان بالامتيازات اللي يأخذهن، وهذا شغل
سلطة حلوة
جدا، سيارة مصفحة مرافقة ويجي على الحاجز ويقول للنائب.
إذا أنتوا سبب، إذا أنتوا سبب دمار البلد
طبعا، كل الطبقة السياسية سمر دماغها. إذا أكو واحد جوعان بالشارع، وإذا أكو طفل ينام بلية أكل، وإذا أكو عراقي يموت بلية دواء، السبب هي الطبقة السياسية المتواجدة في المنطقة الخضراء، والطبقة السياسية التي تدير المحافظات مو بس بالخضراء. جميعنا نتحمل المسؤولية، جميعنا نساير، جميع كلتنا نكذب، كلتنا نبوك، كلتنا نأخذ رشوة. وليقول لك أنا ما أخذ مهما على شأنه يكذب، واقدر لو احكي هسه كنت بالشارع.
هذا ادانه بحق كل الطبقه السياسيه.
اقسم بالله اعرف قصص لو يعرفوها العراقيين اللي يفوتون على المنطقة الخضراء ويشعلوها شعل
واحدة منها
ما أقدر أحكي يقتلوني باكر يرفع يحلون لجنة انضباط بالبرلمان ذيك مرة ما أدري إيش قايل فايق الشيخ علي شكلوا عليه لجنة تحقيق انضباط ما أدري شنو يقولون يسيء للبرلمان هسا هذا الحكي في احتمال يسقطوني بلجنة انضباط
وهذا كلامك إدانة ويحق للمواطن أن يقيم دعاوى ضدكم
ما أكو أحد يسمع لكم يا دعوة أنتم عبالكم صدقين شو تحكون الحكي شنو هاي تروح تقيم دعوة يخطفونك بعد 10 دقائق شنو كيفكم ليش هذا كان يهوس المسكين في ساحة الوراح طلعوا له بعد ما أدري هذا كان يهوس من المحتجين والمتظاهرين ما أدري اسمه من بغداد مو اختطفوه من الشارع وما ندري ما حد يعرفه
من اختطفه
من اختطفه خو أنت تعرف من اختطفه أنا أعرف من اختطفه والطبقة السياسية تختطف
يعني القضاء أيضا
شنو علاقة القضاء أنا إذا أقول طبقة سياسية
وأنت تقول لي ما
تقدر لأن القاضي هم ينخطف والقاضي هم يطاح به ورئيس مجلس القضاء يصوتون عليه ويطردوه إذا قرر يفتح ملفات الفساد شنو الصدق
يعني إذن أمام منظومة فساد
مستشري وباء مثل إيبولا الفساد بالعراق كلها متورطة اليوم الواحد لما يرجع
حال
بس أترجاك اسمع هاي القصة ونتمنتجها احنا مجتمع صار عندنا الفساد مو عيب واكو مجتمعات الوحده تطلع ويا صاحبها مو عيب احنا عندنا تطلع ويا صاحبها عيب يقصون راسها عليه احنا عندنا يبوق ويرجع بالبيت بالليل يقول للاهل انطوا لي رشوه او قاعد بالخطار ويطلع على العائله على الهول شايل الجنطتين محملات دولارات انه هذا جه خطار انطى رشوه العائله تحتفل يا بابا وين راح نروح تشتري بيت بدبي وين راح تودي لندن احنا مجتمع الفساد وباء سحقه سحق كالأدز كل الطبقة السياسية
هذا اللي يدعوكم إلى تغيير طلال الزوبعي رئيس لجنة النزاهة
هو رئيس لجنة النزاهة بحاجة إلى لجنة النزاهة هو واحد من رموز الفساد هو لو هسه مشتك عليه بالمحكمة هسه الآن نحن قاعدين قبالك أنا أعرف كم قضية أخذ بها رشوة كم قضية كم موضوع سده فتحت واحد من عندهم راح اشتكي عليه بالمحكمة والمحكمة
يده
خذ رشوة أنا أعتقد من بنك نص البنوك أخذ منها فلوس
يعني
ما أعرف
رقم تقدير
ما أعرف
مليار دولار
أنا أعرف إيش قد
مليار دولار
لا هو لا ماكو شيء لا ماكو مليار دولار ما لحق ما بعدين هو أجى بعصر الإفلاس قبل قصدي الجماعات القبل جزء كان اللهف عندهم أكثر إحنا جينا بالتالي هسا هاي آخر دورة ماكو هواي فلوس أخذ هو من دخل البرلمان هسا أكو عندنا نائب سوري جاي لنا بالوفد يطلب فلوس بيض مليون دولار مشتري بيض من سوريا ومن هزم طلال الزوبعي هسا المسكين قاعد هنا أنا جاي مع الوفد بلكي حصل فلوسه اليوم طلال الزوبعي قاعد بصفك هنا بقصر هذا أخذ من جماعة صدام صفنا من هنا يتربع ليجوز على فد 100 مليون دولار بهالسنتين صار بها الرئيس لجنة النزاهة أكثر من البنوك تعرف أنت أكبر بوق بالعراق
بين يدي كتاب نهج البلاغة الشريف وهذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان هذه الصفحة 30 إنها الخطبة 25 حينما وصلت الأخبار إلى الكوفة من أن بسرى ابن أبي أرطاط قد غزا اليمن وهو من رجال معاوية حكاية مفصلة خطب الأمير في العراقيين في أهل الكوفة فماذا قال صلوات الله وسلامه عليه مما جاء في هذه الخطبة أنبئت بسرا إنه بسر ابن أبي أرطاط أنبئت بسرا قد اطلع اليمن وإني والله لأظن أن هؤلاء القوم يعني الأمويين يعني أتباع وأجناد معاوية وإني والله الإمام يقسم وإني والله لأظن أن هؤلاء القوم سيدالون منكم سيتغلبون عليكم سيفوزون عليكم في الدنيا سينتصرون عليكم في الحروب سيتفوقون عليكم أنبئت بسرا قد اطلع اليمن وإني والله لأظن أن هؤلاء القوم سيدالون منكم. لماذا يا أمير المؤمنين؟ باجتماعهم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم. الأشاعرة العراقية يمكن أن تتقاتل على نعجة أو على ثور، ولكن حين يهان آل محمد من قبل النجف ومن قبل مراجع النجف يصفقون لهم، يصفقون لباطلهم ويقفون معهم. والجميع هكذا، هذا مثال ضربته ليس إلا. وإني والله لأظن أن هؤلاء القوم سيدالون منكم باجتماعهم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم وبمعصيتكم إمامكم في الحق وطاعتهم إمامهم في الباطل، وبأدائهم الأمانة إلى صاحبهم وخيانتكم، وبصلاحهم في بلادهم وفسادكم. إنما يكون الصلاح من جهة اتباع القانون، حينما يكون النظام والتدبير والناس تتبع النظام. أعيد كلام الأمير، إنه الواقع نفسه يا شيعة العراق. قد لا يكون مهما الآن، ولكنكم تستقبلون إمام زمانكم، إما في هذا العصر أو في الأجيال القادمة، ونحن ننشئ أجيالا لأجل أن يستقبلوه، ننقل أمانة. فأية أمانة تنقلها هذه المرجعية السيستانية الفاسدة الفاشلة، هذه المرجعية الغارقة في الفكر الناصبي، هذه المرجعية التي أمراؤها لا يحسنون قراءة الفاتحة، ومبلغوها يحدثون الناس بحديث لا صلة له بآل محمد، في الوقت الذي يفتي السيستاني بجواز التلقيح الصناعي كي يكثر عدد النغول في الوسط الشيعي العراقي، يكثر أولاد الحرام، يفتي ببطلان الصلاة إذا ما ذكر فيها علي في التشهد الوسطي والأخير الذي هو سر الطهارة وسر النقاء وسر الشرف والكرامة في موالدنا. الإمام يقول: وإني والله لأظن أن هؤلاء القوم سيدالون منكم، سيتغلبون عليكم. لماذا؟ باجتماعهم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم وبمعصيتكم إمامكم في الحق وطاعتهم إمامهم في الباطل، وبأدائهم الأمانة إلى صاحبهم وخيانتكم، وبصلاحهم في بلادهم وفسادكم. الطامة الكبرى هنا والواقع الآن يصورها لنا على أكمل وجه. القوم أبناء القوم، فلو ائتمنت أحدكم على قعب لخشيت أن يذهب بعلاقته. القعب هو القدح الكبير، قد يصنع من الخشب، وكان معروفا أن يصنع من الخشب، وربما يصنع من الصخر، وربما يصنع من شيء آخر، ولكن كان معروفا في زمان الأمير وفي تلك الأزمنة أن القعاب تصنع من الخشب وقد تصنع من الصخر أيضا. القعب هو قدح كبير، وغالبا ما يوضع فيه الحليب، يوضع فيه اللبن، إما هو الحليب وإما اللبن الرائب الروبة أو اللبن المخيط، فيوضع في هذا القعب، قد يوضع فيه الزيت وقد يوضع فيه السمن، ولكن في أكثر الأحيان كانوا يضعون فيه اللبن، يضعون فيه الحليب. وعادة ما يشدون فيه علاقة، إما من الخوص أو من الليث أو من الصوف أو من الوبر كي يسهل حمله. فالإمام يقول: فلو ائتمنت أحدكم على قعب، على قدح، لخشيت أن يذهب بعلاقته، أن يسرق هذا الخيط، لأنه قد لا يتمكن أن يسرق القعب. أما الآن المرجعية، المرجعية سرقت القعب وسرقت اللبن فيه وسرقت العلاقة وسرقت النعجة التي حلبوا منها الحليب. المرجعية سرقت كل شيء، أصحاب العمائم اللصوص سرقوا كل شيء، إما بشكل مباشر وإما عن طريق مؤسساتهم وإما عن طريق الأحزاب الدينية الشيعية التي كثير منهم يخمسون ما يسرقون عند المرجعية حتى يتحول هذا المال المسروق الذي هو مجهول المالك حتى يتحول إلى مال حلال يستطيعون أن يتصرفوا فيه. وتلك هي فتاوى السيستاني وغير السيستاني، إنها فتاوى مراجع الشيعة، وقد تحدثت عن هذا الموضوع في برامج سابقة. يمكنكم أن تكتبوا العنوان التالي: المال المجهول المالك، وأن تكتبوا اسمي على الشبكة العنكبوتية، ستجدون ما تجدون. وبأدائهم الأمانة إلى صاحبهم، بهذا السبب سينتصرون عليكم، وبأدائهم الأمانة إلى صاحبهم وخيانتكم، وبصلاحهم في بلادهم وفسادكم. فلو ائتمنت أحدكم على قعب لخشيت أن يذهب بعلاقته. ثم يقول الأمير: اللهم إني قد مللتهم وملوني، وسئمتهم وسئموني، فأبدلني بهم خيرا منهم، وأبدلهم بي شرا مني. ثم يقول الأمير الكلمة الخطيرة التي نتلمسها في واقعنا الشيعي العراقي إلى يومنا هذا، لقد بقيت آثار هذه الكلمة موجودة على طول تاريخنا العراقي، خصوصا في واقعنا الشيعي. الإمام يقول: اللهم مث قلوبهم كما يماث الملح في الماء، مث قلوبهم كما يماث الملح في الماء، كما يذاب. اللهم أذب قلوبهم كما يذاب الملح في الماء، إنها الأمة التي لا تمتلك إرادتها. هذه الحالة موجودة في واقعنا الشيعي العراقي على طول التاريخ، إننا أمة لا نملك إرادتنا. صحيح أن هذا لا ينطبق على الجميع، فهناك من أولياء علي في زمان علي، فهذا الدعاء لا يستجاب فيهم. وهناك من أولياء علي عبر التاريخ موجودون، لكن الإمام كان يتحدث عن الأعم الأغلب، وهذا هو الذي نجده في واقعنا الشيعي العراقي. شيعة العراق أمة قد أميثت قلوبها، مثلما قال أمير المؤمنين في دعائه. هذا موضوع طويل عريض قطعا لا ينطبق على الجميع، ولكن القضية واضحة في مجتمعنا العراقي. انعدام الإرادة، الشيعة العراقيون لا يملكون إرادتهم. إرادة الشيعة العراقيين بيد رجال في النجف يعبثون بهم كيفما يشاءون، هذا هو الواقع الموجود. إنها الديخية، إنها الصنمية، ويبدو أن الأوضاع لن تتحرك نحو الأحسن، إنها تتحرك نحو الأسوأ فالأسوأ. فماذا نصنع؟ هذا هو واقعنا. هذا الجزء الأول من حديثي في الفساد الإداري. أعود إليكم غدا كي أكمل الحديث في الجزء الثاني من الفساد الإداري، وهو أهم من هذا الجزء. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.